الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنبدأ القراءة في كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، وهذا من الترتيب الحسن عند البخاري رحمه الله عليه. فإن البخاري بدأ بكتاب الجهاد وبين أحكامه وأودع فيه 200 مسألة إلا مسألة، والمئة وضع في ذلك 200 باب إلا بابا، وكل باب من هذه الأبواب يتضمن مسائل. فلو جعلت في كل باب مسألتين فضربت في هذا المجموع لخرج عندك 400 مسألة تتعلق بأحكام الجهاد. فإن أضفت إليها ما تعلق بكتاب الخمس وما فيه من مسائل أيضا لخرج وزاد لك هذا العدد أكثر وأكثر. فإن أضفت إلى ذلك ما يتعلق بالجزية والموادعة لنضاف إليك قرابة 500 مسألة من كل هذا. وهذه مسائل لا بد منها، وقد بوب البخاري رحمه الله عليه عليها ووضع الأحاديث فيها ليكون عندك الجهاد الأثري، الجهاد المنصوص عليه في الشرع، الجهاد الذي عليه أئمة الإسلام. وهذا في كل مسألة من المسائل، في كتاب الجهاد، في كتاب تحريم الدم، في كتاب الحدود، في أي باب من أبواب الشريعة، فإنه يكون عندك هذا الباب بطريقة أثرية نصية. وهذا يخلو منه جميع الأفكار والجماعات، فكل جماعة إنما عندها في كل باب من هذه الأبواب أو في بعض الأبواب أو في باب واحد يتميزون به، إنما ما عندهم إلا حصيلة ما كتبه وأصله ودعا إليه المؤسس، هذا الذي عندهم. هو عندهم أصول المؤسس وليس أصول السنة في كل باب من هذه الأبواب. فهذا يتبع كتاب الجهاد، يعني تستطيع أن تقول بأن كتاب الجهاد من أول كتاب الجهاد إلى آخر كتاب الجزية والموادعة، يعني في كتاب الخمس وضع 20 بابا، 20 وضع 20 بابا بالإضافة إلى 200 باب، فالمجموع 220. والجزية وضع فيها كم بابا؟ 22. يبقى كم؟ طيب خلي الوقت. نعم، وضع 22 بابا، يعني 140 بابا، 240 بابا في كتاب الجهاد تقريبا، 240 بابا، يعني 500 مسألة على الأقل، على الأقل 500 مسألة في الجهاد، 500 مسألة في الجهاد. يبقى إذن كتاب الجهاد عند البخاري 240 بابا، 240 بابا من الآثار المرفوعة ومن الإشارة إلى الآثار عن الصحابة والتابعين إن احتاج إلى ذلك معلقا. فأحكم هذا الكتاب أيما إحكام، ولدى فقه الجهاد لا تجد يخرج عن كتاب الجهاد عند صاحب في عند البخاري رحمه الله تعالى. فلما فرغ من الجهاد وأحكامه وانتقل إلى ما يترتب على الجهاد وهو فيه ومنه، وهو ما يأتينا من هؤلاء الكفار من الغنائم وكذا، فوضع كتاب الخمس ليبين لنا أحوال الغنائم والفيء وما تعلق بالخمس وأحكامه وكذا، لأن هذا أمر لا بد منه، إذ هذه الأموال بتوزع على خدمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك انتقل إلى كتاب الجزية والموادعة. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك من الأعداء ما بينك وبينه مصالحة وموادعة، هذه المصالحة والموادعة تقتضي إعطاء جزية، فما حكم الجزية؟ فالكتاب الأول تعلق بالغنائم والفيء، أي ما تحصله من الكفار الذين تقاتلهم، والكتاب هذا ما تحصله من هؤلاء من الجزية نتيجة الموادعة والمصالحة. وعليه فإن الأعداء معك على خصمين، أعداء محاربون ينصبون لك القتال فهؤلاء تقاتله، وهؤلاء يترتب على قتالهم غنائم، فما قسمتها؟ القسم الثاني موادعون لك، أهل ذمة يوادعونك يبذلون لك الجزية، فما أحكام الجزية والموادعة؟ إذن الأعداء معك على قسمين، قسم محارب لك رافع سيفه فهذا تقاتله مع بيان وتأخذ الغنائم منه، فأنت تحتاج إلى أحكام القتال وأحكام الغنائم. القسم الثاني قسم من الكفار موادع لك، قسم موادع لك تتصالح معه ومن أهل الذمة، فهؤلاء يبذلون لك الجزية، فما هي أحكام الجزية وممن تؤخذ وما مقدارها؟ بهذا تكون فرغت من أحكام هذا الباب الجهاد، وقد وضع ما يتعلق بساحة القتال. فالمئة باب التي وضعها البخاري رحمه الله تعالى أولا هذه متعلقة بفقه القتال، ما يكون في ساحة القتال من فقه وأحكام، في ساحة القتال من فقه وأحكام. ثم كتاب الخمس ما يترتب على هذا القتال من جمع الغنائم مع الذين قاتلتهم، ثم كتاب الجزية والموادعة في من تصالحهم من الكفار. والجزية والموادعة حكمان، فهناك جزية نتيجة موادعة، فالموادعة والمصالحة هذا عمل يترتب عليه أنهم يبذلون الجزية لك. الجزية وهي نصاب معلوم مقدر يؤخذ من أهل الكتاب والمجوس ونحوهم، يقدره ولي الأمر على حسب الإعصار واليسار يرحمك الله. هذه الجزية اختلف أهل العلم في من تؤخذ منه، فالجزية ولي الأمر يأخذها من يريد أن يأخذها منه، ممن صالحهم وبينه وبينهم عهد، دليلها قوله سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالآية نصت على أن أهل الكتاب يؤخذ منهم الجزية الذين تصالحهم وهم من أهل الذمة تأخذ منهم الجزية، هؤلاء يؤخذ منهم الجزية. هذه الجزية نصت الآية على أنها من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فاختلف أهل العلم هل الجزية تقتصر فقط على أهل الكتاب بنص القرآن وعلى المجوس أيضا بنص السنة، أم تتعدى إلى سائر الكفار على قولين؟ ذهبت الجماهير إلى أنها تؤخذ ممن نص عليهم، أهل الكتاب في الآية والمجوس في السنة، وذهب جمع من المحققين إلى أن الجزية إنما تؤخذ من عموم الكفار، وكون الآية نصت على أهل الكتاب ليس يعني أنها تختص بأهل الكتاب، ولكن باعتبار الواقع الذي كان موجودا فإن المشركين لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قتال بعده، لأن هذه الآية نزلت في العام التاسع عام الوفود، ولم يكن بين النبي وبين هؤلاء بين النبي وبين هؤلاء قتال، ولم يكن هناك لهم وجود، إنما الموجود مما يحتاج المسلمون إلى معرفة أحكامهم فهم أهل الكتاب، فلهذا الجزية تؤخذ منهم أيضا. وينضاف إلى ذلك أيضا أن المجوس هؤلاء أشد من المشركين كما أشار إلى ذلك ابن القيم. فإذا أخذت الجزية من المجوس فمن باب أولى تؤخذ من المشركين. وأيضا فإنه جاءت جملة أحاديث تدل على العموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل قواده ويأمرهم إذا نزلوا ساحة قوم أن يدعوهم إلى الإسلام أولا، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، في بعض الروايات من المشركين، أنه كان إذا أرسلهم إلى المشركين. فلهذا قالوا تؤخذ الجزية من عموم هؤلاء، الجزية تؤخذ من عموم هؤلاء، لا فرق بين اليهود والنصارى لما أهل الكتاب وبين المجوس والمشركين، تؤخذ من العموم. لكن الجماهير على أنها تؤخذ فقط ممن جاءوا في النص من أهل الكتاب ومن المجوس. نعم. فوضع البخاري هذا الكتاب وهو كتاب الجزية والمودعة مع أهل الذمة والحرب، مع أهل الذمة تفرض عليهم الجزية ويودعون، وكذلك أهل الحرب، فأهل الحرب يجوز مودعتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وادع قريشا وصالح قريشا، لكن أن تؤخذ منهم الجزية أم لا كما قلنا على الخلاف المعروف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجزية والموادعة. باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. وقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني أذلاء. والمسكنة مصدر المسكين، فلان أسكن من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار.
جعل
ذلك من قبل اليسار،
يعني أنه ليس هناك حد معين في الشرع لا يجوز أن تأخذ أكثر منه ولا أقل منه، وإنما مرجع ذلك إلى الإمام الذي يرى يسار ويسار هؤلاء فيفرضهم على حسب إعصارهم ويسارهم. نعم.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم. قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس. قال: حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. قال:
حدثنا عمر لم يكن أخذ الجزية من المجوس، لم يكن أخذ الجزية من المجوس لأنه ما عنده نص فيها، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، فلم يكن النص عند عمر رضي الله عنه، فجاء عبد الرحمن بن عوف وأخبره بذلك. فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، لأن المجوس كانوا يبيحون نكاح المحارم، يرون ذلك، فلهذا قال عمر: فرقوا بين كل ذي محرم منهم، لأنهم يرون نكاحهم، هذا فيه من الخطورة. نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري.
منكر ظاهر، لأن هذا منكر ظاهر، فلهذا أراد عمر أن يكون هذا المنكر الظاهر، فقال: فرقوا بين كل ذي محرم. نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي.
البحرين ما هي؟ ليست البحرين الموجودة الآن، البحرين وكذا وقطر هذه تقسيمات حديثة، إنما كان المراد بالبحرين وقتها من العراق إلى الإحساء في المملكة، من العراق إلى الإحساء هذه تسمى بالبحرين، بالبحرين من العراق إلى الإحساء، ليست البحرين الموجودة الآن. نعم.
فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
نعم. فالنبي ما يخشى على الأمة الفقر والغنى والبسط في الأرزاق، إنما يخشى على ما يخشى على الأمة الفقر، إنما يخشى عليها الغنى، ما يخشى عليها الفقر وضيق الحال، إنما يخشى عليها الغنى. فخطورة الغنى وفتنة الغنى أعظم من خطورة الفقر، لأن الغنى يطغي ويؤدي إلى الانحراف، وأنت معك المال ومعك أدوات الانحراف وقادر عليه، بخلاف الفقر قد يكون الإنسان مريدا للانحراف وليس عنده إمكانات. ولهذا مثلا انظر إلى الانحراف بالهواتف، هذه لم يكن عندنا هواتف من قبل، كان اللي يعاكس المرأة يعاكسها فيه، حتى الهواتف التي كانت موجودة في البيوت هذه ما كانت عند كل أحد، ما كانت عند كل أحد. يعني أذكر أول ما سافر الواحد كان إذا أراد أن يتكلم في القرية، القرية يأتون إلى المدينة، نتواعد مع واحد في المدينة أنه سيأتيك أبي مثلا أكلمك عنده على هاتف المنزل، وهاتف المنزل لم يكن عند كل أحد، فلهذا كانت كل معاصي الهاتف غير موجود. اللي هذا المحمول هذا ما كان محمول ولا شيء، محمول هذا يمكن 1415 ونحن في المملكة اللي هي أحدث شيء ينزل إليها أولا، لأن سوق تجاري أول ما كان الأول، أول ما طلع 1412 حاجة اسمها بيجر، بيجر جهاز صغير يأتيك عليه اتصال فقط، ترى الرقم اللي بيتصل عليك على محمول أرضي ويعطيك إشارة اتصال فقط، تنظر تجد إيه رقما، الرقم هذا معناه أن الرقم هذا بيتصل عليك على محمول أرضي، هذا إنجاز كبير جدا، فقط مع جهاز صغير تنظر إيه تجد رقم فقط، لكن لا تتكلم منه، هو إشارة إلى هذا يسمونه بيجر. ثم بعد ذلك جاء الجهاز الكبير اللي هو المحمول ده عند خواص الناس فقط، حاجة إنجاز كبير 1415. تعال الآن إلى الأجهزة الموجودة، فلما كان هناك فقر وحاجة وعدم وجود مثل هذه الأشياء، لم يكن التطور هذا الموجود، جملة كبيرة جدا مما يفضي إلى خطورة في مجتمعنا عن طريق هذه الهواتف. فإذا أضفت إليها الشبكة العنكبوتية أيضا وتيسير الاتصالات والفتح بينك وبين كل شيء تريد، النصرانية موجودة، اليهودية موجودة، المجوسية موجودة، الإلحاد موجود، الزندقة موجود، الشهوات كلها بكل ما فيها، تريد زينة موجود، تريد مواقع إباحية موجود، تريد كذا تريد كذا، كل هذا موجود في 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 أقل من ثانية، ولم يكن حتى في البيت، في أجهزة البيت الآن في أجهزة اليد. يعني شوف التطور شيئا فشيئا، جاءك المحمول بدأ الاتساع يتصل في هذا، الاتصال يتسع في هذا، جاءك بعد ذلك الشبكة العنكبوتية فيها ما فيها من المخاطر، لكن كانت في البيت لعل الأب يغلق الغرفة، لعل الأب كذا، الآن لا، في يدك أنت، في يدك، المحمول في يدك. ولهذا كثر الزواج عبر النت، بل الآن صارت حتى التجارات كلها عبر النت، والشركات كلها تتعامل بالنت، والتعليم عبر النت. فأصبح كل شيء الآن في يدك، في يدك. العالم ليس بين يديك، العالم في يديك. تغلق الغرفة على الأولاد، امنع، فيش تلفزيونات، ما فيش كذا، يوم الولد يأخذ الجهاز، وتحت البطانية، تحت البطانية يتعامل مع الجهاز تحت البطانية. فمتى إذن تمنعه؟ فصارت هذه الوسائل القريبة سببا كبيرا عظيما جدا 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 في دمار الأمة، سواء من جهة الشبهات أو من جهة الشهوات، من جهة الشبهات أو من جهة الشهوات، صارت يسيرة. هذا كله بسبب الغنى والتوسع. هذا الطغيان، كلا الرأو استغنى إن إلى ربك رجع، كلا إن الإنسان يطغى الرآه استغنى. لا يطغى الرآه، يعني رأى المال والغنى، استغنى. هذا حاصل الآن. نعم، لهذا قال النبي فوالله لا الفقر أخشى عليكم، يعني ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم، يعني السعي، سعي الأمم من يوم إلى رفاهية الشعوب وإلى تحسين الدخل وإلى 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 إلى آخره، هذا السعي اليوم ما لم يكن منضبطا بالضوابط الشرعية، فهب أنني أملك أو سأتقاضى راتبا 100,000، لكن ماذا سأصنع بال100,000؟ ال100,000 مع إنسان خوى من التربية الإيمانية سوف تكون دمارا لا نهوضا بالأمة، سوف تكون دمارا. مثلما ترى المجتمعات التي فيها هذا، ترى الشباب بالسيارات يلعب بها لعبا، فيضرب هذا ويقتل هذا، سيارات يلعب بها لعبا. نعم.
قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وقال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال بعث عمر الناس في أثناء الأمصار يقاتلون المشركين الهرمزان فقال إني مستشيرك في مغازي هذه قال نعم مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى.
هذا فقه المعارك والحروب. قال إني مستشارك في مغازية، لأنه صار من المسلمين ويعرف أحوال هؤلاء، فقال طب أنا بستشيرك، أشر علي. فقال نعم مثل ومثل من فيها، هذه البقعة التي نعيش فيها أو من يحاربونكم من عدو المسلمين، مثل طائر له رأس وجناحان ورجلان، رأس وجناحان ورجلان، إن كسرت جناحا نهض على رجليه وجناح آخر طالما الرأس موجود مع الرأس، تب الجناح الآخر كسرته بلا جناحين نهض على الرجلين مع الرأس، لكن إن خدشت الرأس تعطل كل شيء. ولهذا دائما ابدأ بالرأس، لأنك إذا بدأت بالرأس فلا قيمة للجناحين ولا للرجلين ولا لأي شيء، ابدأ بالرأس. فهذا فيه فقه عظيم، فقه عظيم. لما تيجي ترد مثلا على الإخوان المسلمين، الشغل شباب ترد مثلا أرد على فلان الفلان التعبية اللي ملوش قيمة للأمة لا تعرفه فلان، وتجهد نفسك في الردود الرد على فلان فلان ده مثلا أعتبية لما حدش عرف، لا، انت بتيجي ترد على الإخوان، رد على حسن البنا وسيد قطب والمرشدين، هات الفكر منهم. لما تأتي ترد على الصوفية ما تردش مثلا على الحاج دعبس اللي بلدك بيجيب الناس ويأكلهم وشربهم ويعمل ليلة قدام البيت، تقول انا برد على الصوفية، لا، بتيجي ترد على الصوفية رد على الرأس، رأس الفكر هات الصوفية من كتبهم، الصوفية من كتبهم. ليه؟ لأن من أئمتهم وكتبهم لا يستطيعون يعني التنكر للأئمة، وفي نفس الوقت فضائح، فتظهر الفضائح. لكن ممكن أما تيجي ترد مثلا على الصغار يقولك إيه؟ والله هذا لا يمثل الجماعة، هذا لا يمثل الفكر، هذا منحرف أصلا، نحن نتبرأ منه. كهم مثلا الآن يقولون، نفس الصوفية يقولون الكبار عندهم اليوم لما يجي يتكلم يقول احنا نتبرأ من هذه الخزعبلات التي تفعل من أكل النار ومن أكل كذا ومن المصامير والبهلوانات ومن هذه الأشياء، نحن نتبرأ. هؤلاء جهال. ليه؟ يريدون أن يبينوا للناس أن التصوف المنحرف هو أن الانحراف في التصوف هو الانحراف في هذه الصور فقط، فإذا تبرأنا منها فلم يعد هناك وجه سيء للتصوف. إنما التصوف عندنا الصفاء، الزهد، التصوف عندنا الارتقاء بالإنسان من اللدنية التي تكون من الركون إلى الدنيا إلى أمر أعلى وأسمى، وهو عبودية الله سبحانه وتعالى والتخلي لعبادة الخالق عز وجل. هكذا يحاول الصوفية أن يقنعوا الناس. ولهذا مثلا من كبير من كبراء في هذا العصر وهو صاحب الخواطر، صاحب الخواطر التي يزعمها خواطر إيمانية في تفسير القرآن، وهي بعيدة عن كل أثر وسنة ونص وضابط للعلماء، هذا الرجل كان من ألب الناس وأذكاهم في عرض التصوف. طبعا هذا صوفي محترق قبوري إلى أقصى درجة، صاحب خواطر إيمانية، هذا محترق صوفي محترق، صاحب خزعبلات وصاحب موالد وطواف وكل شيء، لكن الناس لا يعرفون هذا لأنه لا يظهر هذا حتى في تفسير القرآن، إنما يلمح إلمحات، إنما يعرف هذا من عرف منهجه ثم في الكتب التي تكلمت عن ذكرياته ومراحل حياته وما كان فيها. صاحب خزعبلات صرف، يطوف حول القبور، يطوف حول القبور، وله كلمات يعني خطيرة جدا في هذا الباب في التعلق بالقبور والأولياء. فما كان يوصي إلا بالبقاء عند أعتاب هؤلاء. هذا الرجل كان يصلي الفجر ربما كل يوم في مسجد به ضريح، مرة عند الحسين، مرة عند زينب، مرة عند نفيسة، مرة عند الشافعي، مرة عند كذا. هذا صاحب طريقة تسمى بالطريقة البازية، شمس الدين الباز، هذا مؤسس هذه الطريقة. وهذه الطريقة كان يترأسها في عصره واحد يسمى ما أدري سعود، وهؤلاء لهم المشيخة وأسرة هذا الرجل نقباء، فيقول بنفس تعبيره: فمنهم الشيخ ومنا النقيب. فاكر الأنصار والمهاجرون في الثقيفة: فمنا الأمراء ومنكم الوزراء. هكذا يقول: فمنهم الشيخ ومنا النقيب. فوصلت هذا الرجل نقباء، ومنهم الشيخ، من هذا الرجل السعود هذا اللي هو يتبع الطريقة البازية، طريقة البازية، وهم أصحاب عمائم خضراء بخلاف الأحمدية، فهم أصحاب عمائم حمراء. تعرفون الطرق كثيرة جدا ولكل طريقة ما يخصها. فهذا الرجل اللي تراه بدون عمامة ولا يقول هذا أبدا ولا يظهر هذا، إنما هذا وجد في كتب الذكريات والكتب التي تكلم هو وسئل هو في بعض اللقاءات عنها، إنما في التفسير لا تحصل إلا بقى في النذر اليسير. لما تأتي مثلا تفسير القوي تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، تكلموا عن الوسيلة وتكلم عن التوسل بكلام عجيب جدا جدا، ويؤصل التوسل بالأموات والإتيان بالأموات. ولهذا من ضمن ما قال، لما قال واحد مرة تكلم عن لجوء الأموات وكذا وكذا إلى آخره، وكيف ننتفع بالأموات، فهو بيتكلم بيقول مثل هذا مثل الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج تؤمن به؟ أؤمن به. حصل للنبي صلى الله عليه وسلم التقاء بموسى والأنبياء؟ نعم حصل التقاء بموسى والأنبياء. طب لما حصل التقاء بموسى ما الذي حصل؟ موسى ميت بقانون الأموات ومحمد حي بقانون الأحياء. تعرف هو كان عنده فلسفة قانون الأحياء وقانون الأموات وكذا، والأشياء هذه يعني قانون الأرضية قانون ما أدري إيه وقانون كذا. فهو يقول موسى ميت بقانون الأموات ومحمد حي بقانون الأحياء، أليس كذلك؟ بلى. طيب فما الذي حصل لما تردد محمد صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين عليه السلام وبين ربي عز وجل، وبذلك قلت الصلوات من 50 إلى 5؟ ما الذي حصل؟ حصل انتفاع للنبي صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام، وموسى بقانون الأموات ميت، ومحمد بقانون الأحياء حي. إذن الحي ينتفع بالميت، لكن الممنوع أن ينتفع، أن يصنع الميت لنفسه ما ينتفع به، إنما ينفع غيره. الله الله الله، هكذا. فالميت في قانون الأموات لا ينفع نفسه ولا يسعى في نفع نفسه، إنما ينفع غيره. وعليه فقد انتفع محمد صلى الله عليه وسلم وهو بقانون الأحياء حي، بموسى وهو بقانون الأموات ميت. فالميت ينفع لكن ما يأتي بنفع نفسه خلاص، فإن ذلك قد انقطع بالنسبة له. طبعا الرجل ده بيرتقي بالتصوف ارتقاء معين، يعني قد تجد لا تجد هذا في السابقين، لكن هذا الرجل عنده عقل وعنده ذكاء معروف، أخبرك، فلهذا يطوع الألفاظ بهذا التطويع. ومرة هو يطوف فقال الرجل أنا سأذهب إليه، يعني أقول هو كان يريد أن يذهب إليه لينكر هذا الرجل، لينكر صاحب الخواطر على الناس الذين يطوفون ويلحسون القبور ويتعلقون بالجذر وكذا وكذا. فبيقول رحت ذهبت إليه يوما، وهو رجل أيضا صاحب عمامة لكن ليس يعني على صوفية لكن أزهري، فيقول ذات إليه فوجدته في المطاف، فقلت عجبت جدا هو في الطواف، فجئت إليه وقلت كذا وكذا الذين تمسحون، قال انتظر انتظرني حتى أفرغ من الطواف. فلما فرغ من الطواف وهو رجل عادي، يعني رجل عادي صاحب عمامة أزهري وقول إمام مسجد أو شيء، فلما فرغ من الطواف جاءه فقبل عمامته، نفس صاحب الخاطر هو اللي أقبل على الرجل فقبل العمامة، فقال حوز بلا سيدنا إيه ده، أعوذ بالله أنت بتقبل؟ قالوا ده فيها إيه، أنا بقبل العمامة ما أقبلك، أنا بقبل العمامة. قال يا سيدي تقبيل العمامة تقبيل لي ويدخل للسعادة، قال وهكذا تقبيل الجدر تقبيل لصاحب القبر وإتحان له. فكيف وصل إلى هذا؟ ويعني وكثير من أحوال هذا الرجل على هذا النحو، ما الأمة ما تعرف هذا، لأن هذا الرجل في طريقة عرضه يبتعد عن هذا أبدا، يبتعد عن هذا، يمكن ما تكلم في هذه الأشياء بالإسهاب، أو أخبر الذي نقول به الآن أخبر لعموم الناس، إنما كان يدخر ذلك في لقاءات خاصة وغير ذلك، سنصحفكم بها إن شاء الله شيئا بعد شيء. لكن فالمقصود من هذا أنك إذا أردت أن ترد على طائفة أو جماعة فأنك لا ترد على الأتباع، لأنهم سيقول سيتبرأ الناس منهم ويقولون هذا لا يمثل شيئا، هذا منحرف، هذا ضل، لكن تعال إلى رأس الطائفة وهات كلامه ثم رد على ذلك، لأنه إذا قطع رأس الطائفة وبان جهله فلا عبرة بجماعة وانبلغت الملايين. فلهذا كانت هذه النصيحة من أعظم النصح الحقيقة بفقه الواقع، هذا هو فقه الواقع كما يقولون. فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى اللي هو الرأس، فإن تمكنوا من الرأس تمكنوا من كل أحد. نعم.
وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000 فقام ترجمان فقال ليكلمني رجل منكم فقال المغيرة سل عما شئت قال ما أنتم قال نحن أناس من العرب كنا
حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى نعم في 40,000
فقام ترجمان فقال ليكلمني رجل منكم فقال المغيرة سل عما شئت قال ما أنتم قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسوله
ليس متهما عندنا نعرف أباه ونعرف أمه من أنفسكم لقد من الله عليهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفون حاله ويعرفون أمره فلا يفتري عليهم أشياء ولا يقول أنا كنت وكنت وكنت وهم يجهلون به لكن من أنفسهم نعم
فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية وأخبرنا
هذا الشاهد من الحديث أو تؤدوا الجزية فإذا ما الغاية من القتال في الإسلام الغاية في قتال الإسلام ليست أرضا يحوزها المسلمون إلى أرضهم ليست من أجل الأرض ولا وطنية ولا أخذ ثروات الناس ولا توسع في الغنى إنما الغرض حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فعندنا تضع الحرب أوزارها إذا كان إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلهذا والرسالة في غاية الصراحة رسالة المغيرة في غاية الصراحة فنحن قوم أمنا برب العالمين وبرسوله الأمين جئنا نقاتلكم حتى تعبدوا الله عز وجل وحده فإن لم تستجيبوا لذلك فالجزية وليس معنا حتى تعبدوا الله وحده وتؤدوا الجزية لكن أو تؤدوا الجزية تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية وقد يفهم واحد من هذا أن الإسلام لما يحرص على الجزية وإنما يطرق الدعوة إلى الله إذا أباها أصحابها وينتقل إلى الجزية والمال رغبة في المال لا إنما هو تأخير للسيف حتى يحصل الإعذار بكماله فدعوة للإسلام فإن أسلمت فالحمد لله إذا ما أسلمت فالجزية التي تضمن لنا أمرين الأول بيئة دعوية مع هؤلاء بأمن وأمان فنحن ننزل وندعوهم فتبقى الدعوة سنتين ثلاثة أربعة خمسة ولا شك أنه سيسلم الكثير والكثير منهم الأمر الثاني أنها فقط رمز يدل على علو الإسلام على أي دين آخر فإذا بذلت الجزية وأنت صاغر بهذا هذا اعتراف منك أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فهي لا ينظر في قيمتها ولا الجزية فتات الجزية لا تأخذ من المرأة ولا من الصبي ولا من الشيخ الكبير تأخذ الجزية من المقاتلة والفقير يعفى عنه في لفقره إذا هي تأخذ فتات ومقابل ذلك تدافع عنهم إن دهمهم عدو فإنك ترد هذا العدو يعني إذا نظرت إلى فتات هذه الجزية لا عبرة به ولا قيمة له لكن القيمة الكبرى ما هي القيمة الكبرى هي إثبات العلو الإسلام على غيره من مما يعتقدونه ويتعبدون به وتكون فرصة واسعة المدى لدعوة هؤلاء الإسلام لأن دخولهم للإسلام وهم راغبون أعظم عندنا من دخولهم للإسلام وهم راهبون فقط إذن الجزية حل شرعي مزيد إعذار من الله سبحانه وتعالى فإن أبوا الجزية ولا الإسلام إذن هؤلاء ليس لهم إلا السيف نعم فالإسلام فالسيف عندنا آخر مرحلة نعم وانظر إلى وضوح الرسالة لا تقرب أديان ولا وحدة أديان ولا فرق بيننا وبين النصارى حتى يعني نأتي من نصارى نقول لا فرق بيننا وبينكم وكل دين واحد بعضهم يتمنى أن يأتي اليوم الذي يكون فيه الدير والمسجد والكنيسة تحت سقف واحد بعضهم يتمنى أن يطبع المصحف مع الإنجيل مع التوراة. نعم.
قال: وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم.
الله أكبر. شوف رسالة واضحة واضحة جدا: نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط. الله أكبر، الله أكبر. أننا سنقاتل على هذا، فمن قتل منا فهو شهيد إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ومن بقي منا، وأما إن بقينا ملك رقابكم، فكنتم عبيدا لنا نملك رقابكم. رسالة هادئة قوية، فهي رسالة تحوي الألفاظ الهادئة لكنها تحمل في طياتها العزة بالإسلام، العزة بالإسلام الذي يرفع صاحبه ويعلي قدره، لأنه يخلصه من كل القيود البشرية ومن التعلقات الأرضية ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى، يسمو بهذه العبودية، فلا ينظر إلى مخلوق في قوته وفي سؤدده وفي صده وفي عداوته، فإن الله تبارك وتعالى يدبر الأمر كله وله الحكم كله سبحانه وتعالى. فهي رسالة مختصرة مختصرة تحمل الترغيب والترهيب، وتحمل الرسالة في وضوح ما يقال ماذا يريد، ولعله أراد بهذه اللفظة كذا وكذا، إنما هي القوة في العرض. وهذا كما يكون في الحد في السيف والسنان فكذلك في الحجة والبيان. فأهل السنة والجماعة يعطون الرسائل الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموض. أهل السنة والجماعة لا يسأل الواحد فيهم عن المسألة في من مسائل البدع والأهواء فيلفق ويهرب من الجواب وغير ذلك، فإذا سئل عن الجماعات قال كل على خير، وإذا سئل عن ضلالات فلان قال كل يصوب ويخطئ وكل يؤخذ منه ويرد، كما يقول هذا الرجل الحزبي لما أراد فاستدل وذكر صاحب الخواطر الصوفي هذا المحترق، ذكره في الحلقة الأولى أو الثانية تقريبا، وقال: وفضيلة الشيخ أو الإمام فلان الفلاني، وأين الثرى من الثريا، وأين نور الضحى أو السهى من نور الضحى، وصار يمدح ثم يبطن قائلا ويشير قائلا: وإيه ومن يسلم من الخطأ أو من يسلم من الانتقاد أو غير ذلك، يعني لئن اعترض أحد علي وقال هذا الرجل عنده أخطاء فمن ذا الذي يسلم. فترجم له هذه الترجمة التي ربما ما قالها في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا قال في كلام للإمام أحمد، وما الحاجة إلى أن تذكر مثل هذا الرجل الذي لم يفسر لك قرآنا بنص من السنة ولا نص من القرآن، إنما هي لغة عربية يتلاعب بألفاظها متى ما أراد، لغة عربية وحكايات وقصص، وفي النهاية لا يربيك على معتقد صحيح. فانظر إلى توحيد الألوهية في جميع آي القرآن بما يفسر هذا الرجل، لقد كان يعيش مع توحيد الربوبية ومطالعة الكون والآيات الكونية وغير ذلك من المظاهر هذه، أما ما يتعلق بتوحيد الألوهية فصفر، وما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات فصفر. فهل قرر لك معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ هل قرر لك منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الألوهية؟ فإذا خل القرآن من لبه وهو أنواع التوحيد الثلاثة، إذا خل القرآن في تفسيره من توحيد الألوهية والأسماء والصفات، فماذا يبقى لك؟ ناهيك عن نصوص الاتباع والأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أين هذا الرجل أيضا من تمكين الاتباع والسنة في قلوب الناس؟ وما هو سبيل المجرمين وما هو سبيل المؤمنين الذي فسره لك في كتابه؟ لو فسر الفاتحة تفسيرا سلفيا فقط الفاتحة لكفانا لكفانا، ولو فسر سورة الكافرون تفسيرا سلفيا لكفانا، لكن ما الفائدة أن فلعب رجل بألفاظ لغوية ويعطيك متعة تظنها علما وفي النهاية لا تحصل من وراء ذلك فائدة سلفية وفائدة منهجية وعقيدة واضحة وطريقة واضحا. حتى تقول أنت حينما تأتي لتفسر تذكر هذا الرجل، لا تذكر تفسير ابن جرير ولا تشير إلى التفسير الأثري لابن جرير الطبري أو ابن كثير رحمة الله عليه أو كذا، لكن لا، لأنه يخاطب القوم الذين يعيش فيهم هذا الرجل، فيريد أن يقول أنا الذي سأبدأ لكم هذا التفسير على نهج شيخنا وإمامنا فلان الفلاني الذي كان معروفا فيكم بهذا التفسير، فأنا سأكون على ضربه وعلى طريقته، وإن لم تكن حذو القذة بالقذة. نعم، فالرسالة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، وحينما تكون الرسالة واضحة تريح، فالرسالة واضحة تريح وتجعل أمرك واضحا، ثم أنت بعد ذلك تختار طالب علم جاي يطلب علم هنا، طالب علم جاي يطلب علم هنا، من أول ما يأتي لابد يعرف إحنا مين وكذا، على أساسه يجلس ولا ما يجلس، إحنا أبني لا جماعات ولا أحزاب ولا كذا ولا كذا، إحنا أبني إنما نتبع كتابا وسنة بفهم سلف الأمة، وفهم سلف الأمة لن آتي لك من بيتي بأوراق بما فهمت أنا عن السلف ثم أقرأها عليك وأضع أصولا لهذا، فغاية ما هناك حينما تربى عند 10 سنوات غاية ما عندك أنك تربيت على أصولي أنا، سواء أنا فهمت صوابا أو فهمت خطأ، ولهذا ستبقى في درسك بعد ذلك تقول قال شيخي قال شيخي قال شيخي قال شيخي، لأنك لم تعلم إلا ما أفهمتك إياه، لكن لن تجد هذا، إنما ستجد أصولا سلفية من كتب السلف، سوف تجتمع على مائدة هي مائدة الأمة كلها، البخاري، فمن الذي يرد هذا الكتاب؟ مسلم، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، إلى غير ذلك، ستعرف رأسك من رجليك، ستعرف رأس أعدائك، وستعرف الجناح، وستعرف الرجلين، حتى تعرف على أي أرض تقف أنت، تقف أنت، من توالي ومن تعادي، ما سبيل المؤمنين وما هو سبيل المجرمين، في وضوح تام بعد ذلك، سواء في طريقة الطلب كيف تطلب أو في المنهج، ما هو المنهج الذي تسير عليه، لن تعيش في عماية التبليغ والله كويسين وخير وعندهم أخطاء وكذا، لكن نسأل أن يغفر لهم، أما الإخوان فقهم عندهم تنظيمات وعندهم أشياء وكذا وكذا وكذا، وإن كان عندهم بعض أخطاء. طيب والصوفية، والصوفية منهم المقتصد ومنهم الظالم النفسي ومنهم السابق بالخيرات ومنهم 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 ومنهم، ولكن عندهم خزعبلات تجنبها. طيب والشيعة، الشيعة هناك المتطرفون الغلون دعك منهم، ولكن هناك أناس آخرون الخلاف معهم إنما في بعض الأمور الفرعية وغير ذلك، لن تجد هذا، سوف تجد إذا ذكرت الرافضة فالرافضة قوم سوء لا خير فيهم قط، وإنما انتحلوا نحلة غير نحلة محمد. أما الصوفية ففر منها فرارك من المجذوم، فهم قوم قبوريون، ودعك بما يقال صفاء وكذا، فإن الصفاء ما يقبل إلا على السنة، وكيف يطهر قلب كيف يطهر قول قلب قد تدنس بالشرك. وأما سائر الجماعات من تبليغية وإخوانية وجهادية وحزب نور وغير ذلك، كل هذا دعك منه، وإنما الاجتماع ينبغي أن يكون على مائدة واحدة، هذا وضوح تام وكامل. فإن قال قائل أنتم لا ترون إلى أنفسكم وتلغون جميع هذه الأعمال، على ما لا تترك الأمة تأخذ من خير هؤلاء وتدع شر هؤلاء؟ نقول لا خير أبدا يشوبه باطل، وإنما الخير الخالص هو الذي تدعى إليه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح سبلا وسبيلا، فأوضح سبيلا وصراطا وخط وقال هذا صراط الله المستقيم، ثم رسم خطوطا معوجة على اليمين وعلى الشمال وقال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وقال وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لابد أن تكون أيها الطالب على هذا الوضوح، على هذا الوضوح، ارتباط بكتب السلف وتعرف رأسك من رجليك، بعد ذلك إن اخترت هذا الطريق فهو من منة الله عز وجل عليك، وإن أعرضت عن هذا الطريق فإنه على علم انحرفت وعلى بصيرة ضللت، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذه طريقة الدعاء إلى الله عز وجل على بصيرة، كما هي طريقة القرآن. ولهذا يقول الشافعي: لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم. والعصر: إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونقول: ولو تدبر الناس ما في فاتحة الكتاب لكفتهم. وهكذا تجد البيان والهداية في كل آية من آيات القرآن، هكذا تجد الطريق واضحا دون لبس أو غموض. حتى من ينتسب إلى السنة في الظاهر ويقول أنا سلفي وأنتسب إلى السنة وكذا، لا بد أن تنظر أهو صادق فيما يدعيه فعلا، أهو يربطك بكتب السلفي أم يرفع شعارا ثم في النهاية يربطك بحزبية جديدة. فإن الحزبيات تتعدد، وقد تكون الحزبية رافعة لواء ما يسمى بالسلفية: كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. وفي النهاية هو يسحبك إلى طريقته ويسحبك إلى منهجه. فإن السلفية إنما يتخلق بأخلاق السلف ويسير على منهجهم في كل حال وفي كل مآل. أترى الدعية السلفية كذابا؟ إن هذا لشيء عجاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضع أصول هذا الدين وهذا المنهج، لأن معنى سلفية يعني ما كان علينا بالصحابة، لقد كان معروفا في قومه قبل الإسلام بأنه الصادق الأمين. فكيف يعرف السلفي بعد الإسلام والسلفية بالكاذب المفتري؟ فلا يكون سلفيا من كذب الليل والنهار، ولا يكون سلفيا من سرق الليل والنهار، ولا يكون سلفيا من اختلطت عنده الأصول، فتارة يتكلم بالمنهج ويرفعه وتارة يتكلم بضده ويرفعه. إن السلفية يعرف التذبذب، إنما السلفي يعرف طريقا واحدا. ولو أخطأ يوما ما فإن ذلك يكون من عدم معرفته بالدليل، فإن وصل إليه الدليل لم يتلاعب وإنما يكون واضحا. ليس السلفي من إذا مات صاحب الخواطر قال فيه ما قال مدحا وثناء حتى كأنه لا يعرف عن هذا الرجل شيئا، وهو لم يكن يعرف عن هذا الرجل شيئا. ولا عيب أن يمدح الإنسان رجلا لا يعرف عنه إلا ظاهرا مثلا، مع أن هذا عيب في حد ذاته، لأنه ينبغي أن لا يمدحه مدحا مفصلا إلا إذا عرف حاله. أما إذا سئلت وأنت جاهل عنه فقلت معرفه أو ظاهره الخير، فقد يكون لك عذر في الظاهر، لكن أن تنتقل إلى مدقق تمدح فيه كذا وكذا 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 وكذا، إذا لابد أن تكون سابرا حالة. وإلا هذه من العجلة التي لا يمدح صاحبها. لكن لنسلم جدل أنه كان جاهلا، فإذا ما دل على ذلك فإنه ينبغي أن يعترف ويقول: كنت مخطئا وكنت لا أعرف حال الرجل. لكنه في المرة الأولى يقول: وما يدريك أنني عانيت هذا الرجل. ثم لما إذا بالاسم قد صرح به فيقول بعد ذلك يقول: وما كنت أعرف حاله. وبعد ذلك يقول: وهذا الرجل قد خطب في المملكة في محضر من المشايخ، فلماذا لا تعبون المشايخ وتعبون؟ وبعد ذلك يقول: كل مرحلة يتلاعب فيها ولا يريد الاعتراف بذلك تنقله لمرحلة جديدة، حتى كان آخر ما قال: والشيخ فلان ابن فلان رحمه الله صوفي جلد. رحمه الله ما صال وجال كما هي عادته، لم يكن عنده عضلات من شرانيط، ولم يكن رأسه كذا، ولم تكن بطنه كذا، ولم يكن كذا وكذا. ودعك مع الزمان، أنت لا شيء، أنت ما أدري من هذه الألفاظ البهلوانية. وإنما غاية ما فيه أنه رحمه الله كان صوفيا جلدا. حنانيك. فليست السلفية تعرف هذا، إنما تعرف الوضوح الذي لا لبس فيه، حتى لا يكون عند الطالب شيء من دخل فيسير في طريقه. لا بد أن يعرف أول شيء: تعال يا ابني، إحنا لا داعش ولا قاعدة ولا إخوان ولا تبليغ ولا حزبية إسكندرية ولا حزبية القاهرة ولا كذا ولا كذا. ولست مع فلان ولا مع علان، وكل يوم تسمي له من هؤلاء بأعمالهم بإنصاف وبعدل وبعدم تعدي، حتى يتكون عند الإنسان المنهج بوضوح. فهي رسالة واضحة، رسالة واضحة من المغيرة. إن الرجل يقول ما أنتم، الله أكبر الله أكبر، هذا سؤال مهم جدا. ما أنتم ما أنتم، هذا سؤال اسأله الدعاة الآن، تعالى من أنت؟ سوف يقول أنا الإخوان أبي وأمي، إمامنا الشهيد، أنا التبليغ أبي وأمي، إلياسنا النجيب، أنا السكندري أبي وأمي، إمامنا البرهامي، أنا 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 كل جماعة. صحيح يا أخي، صور سؤال جميل جدا، جميل ودقيق ومختصر. من أنت؟ من من أنت؟ لو يجيني واحد دلوقتي يدخل علي يقول لو سمحت يا شيخ سؤال، أوقف الدرس، أنا أريد أن أجلس معكم، لكن أنا أسألك، أنا أسألك من أنت؟ هل يا ترى أقول يا محمد شوف شوية ورق، ها انظر ما عندك من ورق، أخرج لي، رد يا جماعة من أنا؟ من أنا أحمد؟ من أنا؟ من أنا؟ لا، لن أقول له ذلك، لكن سيقول لي من أنت؟ أقول له أنا عبد فقير، لا علم عندي إلا ما علمني الله عز وجل إياه، ولا فضل لي إلا باتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا رجل أتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، معروف ذلك في كتب السلف، ليس منهجا ندعيه ولا طريقة نظهرها للناس من غير دليل، وإنما نحن قوم قرأنا كتاب الله وسنة رسوله، وعلمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيتفرقون فرقا تصل إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنحن قوم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نأخذ ذلك بفهم السلف الصالح الموجود في كتب سلفنا الصالح، مثل كتاب السنة للإمام أحمد أصول السنة، ومثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة للحميدي، ومثل كتاب شرح السنة للبربهاري، ومثل اعتقاد السلف للصابوني، ومثل اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي. فإذا كنت لا تعرف كل هذه الكتب، كل هذه الكتب، فارجع إلى أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أو إلى غيره من الأئمة، خذ اعتقاد البخاري، خذ اعتقاد ابن المديني، خذ اعتقاد الثوري. نحن لا ننتسب إلا إلى هؤلاء، لا ننتسب إلى شيخنا ابن باز وإن تعلمنا على يديه، ولا إلى الفوزان وإن تربينا تحت ركبتيه، ولا إلى أحد من هؤلاء المشايخ الكبار ننقل أقوالهم نقل الببغوات، وإنما نترد عليهم وندعو لهم جزاهم الله عنا خير الجزاء، لكنهم أدوات توصلنا إلى المنهج العتيق الأول، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فنبرأ من كل هذه الفرق ومن كل هذه الطرق إلا طريقا سلكه رسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلك أن تقول أيها السائل كل يقول ذلك، أقول صدقت في أن الكل يقول ذلك، لكن ليس كل يطبق ذلك، فإن من طبق هذا أتى إلى كتب السلف بفهم سلف الأمة ثم نشر ذلك. فإن رأيته في حزب أو جماعة فاعلم أنه ليس على خطى السلف، وإن رأيته يوما في ميدان أو خارجا على سلطان فاعلم أنه ليس على طريقة السلف، وإذا رأيته يمدح أهل الأهواء فاعلم أنه ليس على طريقة السلف، وإذا فقد أصلا من أصول السلف فليس سلفيا، ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. فنحن على النبي والصحابة، إن سئلنا في أي مسألة أجبنا بالأثر والسنة بفهم سلف الأمة، لا نقول ألفاظا بلا فهوم ولا فهوما عارية عن الألفاظ، إنما عندنا الدين آثار وفهوم، آثار صحيحة ثابتة وفهوم صادقة نافعة، هي فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. هذا باختصار وموجز، وهذا الموجز وإليك الأنباء تحضر لتسمع بنفسك وتتعرف بنفسك على ما فهمه سلف الأمة في من دواوين السنة المعتبرة والمعتمدة. يعني أنت لست إخوانيا، لا أبرأ منهم، نعم أبرأ منهم، ولا تبليغيا ولا تبليغيا فأبرأ منهم، ولا سكندريا ولا جهاديا ولا داعشيا ولا قاعديا ولا كل ذلك أيها الأخ، ليس شيء من ذلك أبدا، ولا صوفيا ولا جهميا ولا جبريا ولا قدريا، إنما نحن قوم نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من كتب السلف الصالح المعتمدة، لا نخرج عن فهومهم أبدا، ومن خرج عن فهمهم فقد ضل وانحرف. فمن أنت؟ هذا سؤال تستطيع أن تعرف منهج أي شخص به. من أنت؟ فضلت الشيخ فلان الذي تحبه، قل له من أنت؟ فإن قال لك أنا سلفي والكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، قل له فكم كتابا سلفيا شرحت؟ فضلة الشيخ سلفي، نعم. أنت تقول كتاب السنة بفهم سلف صالح، نعم. لك كتب ومؤلفات، نعم. لك محاضرات وخطب وخطب، نعم. ما هي الرسالة السلفية التي علمت الأمة أصول المنهج من خلالها؟ ما معنى سلفي؟ السلفي له ضوابط وله أصول، هذه الأصول هي أصول السنة. فما هي الأصول التي علمتها الأمة من كتب السلف؟ شرحت لهم أصول السنة يا محمد؟ لا. شرحت لهم شرح اعتقاد أرسل جماعة اللكي؟ لا. شرحت لهم اعتقاد البخاري؟ لا. اعتقاد مديني؟ لا. طب إذا ماذا شرحت؟ لا، دللتهم على الأصول بصفة عامة، بصفة عامة. طب أي أصل حضرته بصفة عامة؟ مثل ماذا؟ مثل ماذا حضرته من الاختلاف؟ أي اختلاف؟ اختلاف مين مع مين؟ اختلاف من مع من؟ اختلافك مع التبليغ؟ لا يا شيخ معلش، الأمور دي احنا لو نريد أن نشغل الشباب، إذا لست سلفيا، لست سلفيا، ومن مع ماذا؟ تقصد اختلافنا مع عباد الأصنام؟ ومع عباد الأصنام اللي هم تقصد الصوفية الذين يعبدون القبور؟ لا لا لا، ده ما له دخل يعني، هذه ما في قوم جهال. فمن أنت؟ ما أنتم؟ من أنت؟ أعطني أربع سطور، فإن المغيرة قد أعفاهم من أنا فأربع سطور. ما أنتم؟ ذكر حاله ثم قال فأمر نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عهد رسالة ربنا أنه من قتل من نصارى إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. نعم. يقول فقال النعمان أي موجب المغيرة لما أنكر عليه تأخير القتال وأراد الاشتغال به أول النهار بعد الفراغ من المكالمة مع الترجمان، فذكر له بأن النبي كان يتأخر في إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. نعم نعم. أيوة.
قال هكذا خطب عمل كسرى الذي هو عينه على جيش عينه على جيش بصيغة من لا يعرف احتكارا له.
نعم.
قال ما أنت؟
ما أنتم؟ يعني لماذا قال ما أنتم ولم يقل من أنتم؟ لأن ما لإيه؟ لغير العاقل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
السنة يا إخواني عظيمة، والسنة فيها الدروس والعبر، ليس باللازم أن يكون عندك تدرس كتابا يسمى بكتاب أصول الدعوة، أصول الدعوة، أصول الدعوة خذها من السنة، هذه أصول دعوة. انظر كيف تعاملت، هذا فقه الواقع الذي يخلق، كيف تتعامل مع عدوك، ما هي رسالة الإسلام الواضحة، ما هو حقيقة الصراع مع هؤلاء، ما نفسية عدوك، ما هي طريقة عرضك للدعوة والإسلام. نعم، هذه كلها في كل حديث تأخذ، هذا كل حديث تأخذ منه هذا. فليس بلازم يكون عندك كتاب اسمه أصول الدعوة، ليس بلازم. نعم، فمن عرف السنة عرف كل شيء. نعم.
عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم.
نعم، قال: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ يقول ذلك لبقيتهم، يعني لعموم الناس. نعم طبعا يكون هذا لعموم الناس. طيب، فيقول: غزونا مع النبي تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. فدل هذا على الموادعة، دل هذا على الموادعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوصاية بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا الموادعة هذه تكون على حسب، يا أخواني، على حسب المصلحة. إذا رأى الإمام أن يودع هؤلاء وأن يؤخر هؤلاء ودعهم وصالحهم. نعم.
قال: باب الوصاية بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذمة العهد، والإل القرابة. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال حدثنا جويرية قال سمعت جويرية ابن خدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أوصنا يا أمير المؤمنين. قال: أوصيكم بذمة الله، فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم.
نعم، دعا نبي الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، فقال: لا والله حتى تكتب لأخوانا من قريش بمثلها. فقال ذاك لهم ما شاء الله على ذلك، يقولون له قال: فإنكم سترون بعد أثرة، فاصبروا حتى تلقوني. على ذلك يقولون له قال: فإنكم سترون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني، يعني على الحوض. فهذا في إثار آخر للأنصار أيضا: لا تكتب لنا رسول الله، اكتب لإخواننا أيضا من المهاجرين. أي نعم، نعم، احنا في الباب الثالث، هو الوصاة بأهل الذمة. الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أعد تاني الباب. طيب، أعد الباب.
قال: باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذمة العهد، والإل القرابة. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا: أوصنا يا أمير المؤمنين. قال: أوصيكم بذمة الله، فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم.
نعم.
قال: باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، وما وعد.
حافظ على العهود ولا تخان عهود. وصى بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذمة العهد، والإل القرابة. نعم، فاستوصوا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وراعوا فيه، فإذا عاهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخونوا أنتم. نعم.
قال: باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فقال ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له. قال: فإنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين قال أبو بكر: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني. قال: فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي: أحثه. فحثوت حثية. فقال لي: عدها. فعددتها فإذا هي 500، فأعطاني 1500. وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انصروه في المسجد. فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: أؤمر بعضهم يرفعه إلي. فقال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فلم
يعني
يرفعه.
عباس يرفع المال، يريد يأخذ بكثرة، لكن ما يستطيع أن يحمل من كثرة المال الذي يريد أن يأخذه، فقال: احمل علي. قال: لا. نعم.
فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه. فقال: مر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق.
يعني أخذ ما يستطيع أن يحمله. والإنسان طبعا سبحان الله لما يكون عنده ما يأخذ طبعا لا يريد أن يأخذ بها شيئا قليلا، يأخذ ما فأخذ ما عجز عن حمله. نعم.
ثم انطلق، فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم.
الله أكبر. النبي ينظر إلى أصحابه، هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ، فما قام النبي ودرهم موجود، فدل هذا على أن النبي ما أخذ شيء لنفسه، ما أخذ النصف وجعل في أصحابه النصف، إنما النبي ما كان يتعلق بهذا وترك المال لأصحابه. فالشاهد من هذا الباب، قال: باب ما أقطع النبي من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية. هل الفيء مصرفه مصرف الجزية مصرفه مصرف الفيء أم لا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي رجحه البخاري هنا أن مصرفهما واحد، وذكر الأحاديث التي تدل على ذلك، التي تدل على ذلك. فالمال الذي يأتينا من البحرين هذا مال جزية، و يوزعه لمن شاء، فالإمام أن يفضل بعض الناس على بعض، كما هم أن يعطي الأنصار أيضا ولا يعطي المهاجرين، حتى إنهم هم الذين أبوا ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لما رفضوا هذا وتركوا ذلك، فدل هذا عليهم ممكن أن يفضل بعضهم على بعض. فمصرف الجزية ومصرف الفيء عند البخاري رحمه الله تعالى، وهو أحد القولين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. قال: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما.
الله أكبر. الله. فتأتي الدنيا تسمع هذا عن الإسلام، ولهذا الإسلام بين عداوة الأعداء من الخارج وبين جهل الأبناء من الداخل، فكلهم عدو للإسلام، من مثل الإسلام تمثيلا خاطئا، ومن عاد الإسلام من الخارج ولو قام أبناء الإسلام بعرض الإسلام العرض الصحيح له لكان في ذلك أعظم الخير، ولكن للأسف الشديد غير المسلمين سيأخذون الإسلام ممن؟ أي إسلام سيأخذونه؟ إسلام الخوارج أم إسلام المرجئة؟ إسلام الجهمية المعطلة أم إسلام الممثلة؟ إسلام الروافض والشيعة أم إسلام الصوفية المخرفون؟ إسلام الإخوان أم إسلام التبليغ؟ إسلام من؟ سيأخذون إسلام من؟ وكل هذا يرونه إسلام داعش والقاعدة والنصرة وبيت المقدس، أم إسلام التبليغ أصحاب العمائم؟ إسلام من؟ سيأخذون إسلام من؟ الإسلام الصحيح الصافي الخالص للأسف الشديد قل من يعرضه اليوم، قل من يعرضه اليوم. فهذا تبويب عظيم، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، بغير جرم يخرج ما لو تعدى المعاهد واستوجب ما يوجب قتله فحينئذ يقتل. وشأنه في هذا شأن المسلم، كذلك المسلم إثم من قتل مسلما، لكن إن اعتدى المسلم فقتل يقتل، إن اعتدى على مالك يرد بالأسهل، فإن لم يرد إلا بالقتل قتل. كذلك أيضا إذا عاهدت قوما فلا تقتل منهم أحدا، لا يجوز. فنحن بيننا مثلا وبين دول غربية عهد، إذن لا نقاتلهم ولا نقتلهم، ولا آتي أنا في بلد من هذه البلدان فأقتل، أو إذا وفد إلي أحد ودخل إلي بعهد وأمان فأقتله. هذا لا يعرفه الإسلام، هذا لا يعرف الإسلام. ولهذا ما فعلته داعش حينما ذابت إلى ليبيا وقتلت هؤلاء هناك، هذا ليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام. لكن هؤلاء يبنون على قواعد باطلة، يقولون من الحاكم الذي عاهد؟ كافر أصلا. ومن المعاهد؟ هذا محارب يحاربنا الليل والنهار، فلا عهد لهؤلاء، لابد من سفك الدماء. نقول وهل العدو الذي كان على عهد رسول الله حينما كان النبي عاهده كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج، أم العداوة فيه أيضا؟ لكن بموجب العهد تم الاحترام، احترام هذه العهود. بل القرآن ربنا على هذا، فقال الله عز وجل وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ولم يظهروا على وعده فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي إذا شعرت بخيانة من هؤلاء لا تنقض عهدهم حتى تعلمهم أولا، فأخبرهم وأعلمهم أولا أنه قد انفض العهد الذي بيننا وبينكم، ولا تبغتهم. الله أكبر، ما تبغت هؤلاء العهد، احترم العهد الذي بيننا. وهم مشركون عباد وأوثان وأصنام. نعم، فإثم من قتل معاهدا بغير جرم، المعاهد غير المسلم، مشرك نصراني يهودي، فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحا يوبد من مسيرة 40 عاما، وهو يقتل غير مسلم لكن ما يرح رائحة الجنة. طبعا هذا ليس معنى أنه كافر، ولكن هذا من باب الوعيد، فوعيده شديد. من يقتل معاهدا، كيف بمن يقتل مسلما؟ كيف بمن يقتل مسلما؟ يقتل مسلما ربما كان يصلي ويصوم. نعم ايه ما هو تعبدي، لكن معروف الحكمة التي أوضحناها إظهار علو الإسلام. ولهذا قال وهم صغيرون، عن يد وهم صغيرون لحصول الصغار. ما هو غلط هذا ما هو انتفت العلة، هذا غلط إدخالهم، ده أمر شرعي. نعم له أصوله، ما يترتب على الخطأ والمخالفة الشرعية ما يترتب عليها شيء. نعم من الأحكام. نعم فهذا إذن من قتل معاهدا بغير جرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والمعاهد هو الذي يكون بينك وبينه عهد ولم يكن في بلاد المسلمين. عاهدنا مثلا بلدا غربيا فهم في بلدين بيننا وبينهم عهد. والمستأمن هو الذي يدخل بلدك بأمان، بأمان أمنته. والذمي هو صاحب الأرض يعيش معك كالنصارى الذي معنا مثلا، لهم أرض وهم معنا، ما دخلوا بلادنا فترة مؤقتة ولا كذا، لهم أصحاب أرض معنا، فهؤلاء يقال أهل ذمة يدفعون الجزية وهم أهل الذمة. طيب والمستأمن الذي يأتيك إلى بلادك، فيأتي إلى بلادك بأمان، جوازات سفر تأشيرات، هذا بأمان. والمعاهد الذي يبقى في بلد تعاهد أهل بلد، هذا معاهد. نعم.
قال باب إخراج اليهود من جزيرة العرب.
لا يجوز قتل كل هؤلاء. ليه يا أخواني لا يجوز قتلهم مع أنهم وثنيون ودينهم باطل وكذا؟ لأن الإسلام لما يراعي هذه الأحكام يترك فرصة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يفتح باب دعوة حينما تعاملهم هذه المعاملة، فلا شك أن ذلك يفتح قلوبهم للدعوة. والغرض الأساسي هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الغرض الأساسي، دعوة، دعوة إلى الله عز وجل وفتح قلوب الناس للدعوة، هذا بعد مهم جدا. ولهذا كان صلح الحديبية فتحا عظيما في الدعوة، ليس فتحا في أرض، فلم نكسب شبرا واحدا، وإنما كان الدعوة كان فتحا عظيما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فتح القلوب. نعم.
قال باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم ما أقركم الله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس فقال: أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله.
نعم.
قال:
فنحن أولى بكل أرض من أصحابها، فإن عبد الله علي فهي له، وإن لم يعبد الله عز وجل علي ولم يؤدي جزية فإننا نجليه عنها، نأخذها منه. ليه؟ فالأرض لله تبارك وتعالى. نعم. الأرض لله تعبد عليها الله، فإذا لم تعبد الله فليست لك تلك الأرض. نعم. نعم. ولا بدك الحكم كيف؟ لأن بيننا وبينهم عهد، بيننا وبين هؤلاء البلدان عهد، فأنت تدعو هناك إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هي بلاد كفر. مع العهد يسقط القتال، لكن الجزية ما تسقط، لكن مع العهد يسقط القتال. لما سقط الجزية هنا لأنه ليس في قانون الدول الآن مسألة الجزية، هذا غلط، هذا غلط، لكن أعطيني الجزية وأدعو، لا بد من الجزية. الإسلام هي الجزية، لازم لازم الجزية، ما توضع الجزية، لازم الجزية إلا إذا آمن. فالعهد شيء والجزية شيء، مش من عاهدته تسقط عنه الجزية نتيجة العهد، لا، العهد يسقط القتال، ما في قتال، لكن الجزية قائمة. لا هو لازم تحكم أنت، تقرهم على ما هم عليه، يحكمون في بلدانهم كما يحكمونهم، لكن يؤدون الجزية، مش تأخذ الحكم منهم. لا، ما إيه تأخذ الجزية؟ ما تأخذ الجزية يعني معنى أنك تبقيم على ما هم عليه، تبقيم على ما هم عليه. لا الجزية ده من لوازمها الدفاع عنه، لكن هذه مرحلة انتقالية، إذا ما أسلموا تدفع الجزية. ليه؟ حتى يحصل الصغار والذلة، لأن الله كتب عليهم الذلة والمسكنة، الذلة والمسكنة، فمن الذلة الجزية، ولهذا قال: وهم صاغرون. نعم.
بعد قبض الجزية يقولون أنهم
اصلا هو في جزيه ولكن رفعوها لعله شرعيه. ما في جزيه اصلا، ما في في القانون العالمي جزيه، لان هذا يتعارض مع حريات. لا خلاص منع يبقى آثم هنا، حكم بغير ما انزل الله بس. دي مسألة أخرى اللي هي ممكن تسقط ده إن صح، يعني بمعنى إنه لم يتوافر شرطها. زي مثلا ممكن تترك إقامة الحد في بلد على أحد لتخلف شرط، لكن هذا لا يعني إن المشروعية ترفع، لا، المشروعية موجودة. مثل الفقير، هذا يجب عليك الجزية لكن فقير فلا أخذ منه الجزية. فالمشروعية شيء وتحقق الشرط شيء آخر. نعم. اصلا ما حتى لو سلمنا جدلا يقولون ضرائب، هل هي ضرائب قائمه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم هل الضرائب خاصه بهؤلاء؟ ما؟ نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا أبا عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ايتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له أهجر؟ استفهموه. فقال ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. فأمرهم بثلاث، قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، والثالثة خير، إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان.
نعم. قال من الفوائد يقول فانطلقوا إلى هود، فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس. فقال أسلموا. بيت المدراس، المدراس هو من يدرسهم كتابهم، وقال مدراس هذا من يدرسهم كتابهم. ومن فوائد التي ذكرها بعض مشايخنا أيضا من فوائد هذا في ما يتعلق ببني إسرائيل، أنه لما أراد فتح بيت، لما أراد موسى أن يفتح بين بيت المقدس وأبوا وعاندوا وكذا، حرمها الله عز وجل عليهم تحريما يعني كونيا، وأصابهم التيه وغير ذلك حتى هلكوا. ثم خرج قوم رباهم موسى عليه السلام وآمنوا واتبعوه اتباعا صحيحا، ففتح الله عز وجل عليهم هذه البلدة في عهد يوشع ابن نون النبي. فدل هذا على أن البلاد تفتح وأن التمكين يحصل بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم باتباع الأنبياء. نعم.
قال باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له، فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. فقال كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت.
سبحان الله. من هذه الطريقة اليهودية، والله يا أخوانا طريقة يهودية سبحان. حتى عند معدة بعض من ينتسب إلى الدعوة والسلفية وكذا وكذا، قلت ذلك يقول لا، طيب هذا كتابك. أي نعم. كثير من الناس يفعل هذا، يظن الأمة ما تعرف كذبة ولا تعرف افتراء ولا تعرف بترة، مثل ما فعل برهاني لما كان يتكلم عن الحوض والصراط ويوم قبل وكذا وقرر شيئا، ثم لما انتقد بعد ذلك في هذا وهو يدلل على الحوض أولا أو الصراط، يدلل في كتابه، ثم جاء لما فضح أمره بعد ذلك قال: ومن التنبيهات أنبئ لأنه وقع خطأ مطبعي، أن أنا قلت هذا قبل هذا والصواب هذا قبل هذا، خطأ مطبعي يعني قبل انقلبت بعد، ونسي أنه قد دلل على هذا. طيب الخطأ المطبعي يعني أي مطبعة تقلب يا أخواني، قبل إلى بعد وبعد إلى قلب، يعني ممكن أقول قبل يبقى قلب مثلا، زي مثلا أقول لك إيه مثلا الكتاب اللي معنا الآن يقول: وأشار على الأنصار به مرارا لما النبي قال اعطيكم مال البحرين، فلما لم يقبلوا ترك، فنزل الإمام البخاري ما بالقوة منزلة ما بالفعل، ما بالقوة منزلة ما بالفعل، الصواب ايه؟ ها؟ ما بالقول منزلة ما بالفعل، ما بالقول لأنه لما عرض عليهم أبوا. طيب إذن العرض عليهم مع أنهم أبوا لكن كما لو قبلوا، احنا يعنينا الشاهد، يعنينا أن مال البحرين لو من الجزية يوزعه الإمام على من شاء، فلما عرض عليهم معنى مثل ما لو أعطاهم، يعني ما تفرق أنه ما أخذه أو ما أخذه، فلا تظن أن امتناع النصارى يبقى إذن ليس الإمام أن يوزع الجزية كما شاء، يبقى أنزل ما بالقوة منزلة ما بالفعل. فعلا لما أجد هذا ثم تأتي في الطبعة الأخيرة تقول إيه؟ تنبيه ما ذكرته، فنزل الإمام البخاري ما بالقوة منزلة ما بالفعل، هذا خطأ مطبعي، والصواب ما بالقول منزلة ما بالفعل. لكن لما أتي مثلا أنا أقول فنزل البخاري ما بالقول منزلة ما بالفعل، وهذا وهذه قاعدة ضعيفة ذكرها الأصوليون وكذا وكذا، والصواب أن القول لا ينزل منزلة الفعل. طيب لما أجي بقى في الطبعة الثانية أقول أخطأ هنا خطأ مطبعي، نزل البخاري ما بكذا بمنزلة كذا، هذا لا يمكن، لأن هذا يستدعي منك قلب الاستدلال نفسه، قلب الاستدلال. فأنت الآن كان الأمر الأول ما خطأك فيه؟ أخطأت خطأ علمي، وما الإشكال أن تقول أنا راجع عن هذا؟ فأراد أن يبرر نفسه أمام أتباعه أنه إنما وقع خطأ مطبعي، ففاضح نفسه فضيحة عظيمة تلك التي لا تغفر له. لك كذاب بطار، تكذب وتبتر وتلوى عنق النصوص، مثل ما قال بعضهم الشيخ فلان حطم الدعوة في مصر، الشيخ فلان كذا من يوم ما جاء حطم الدعوة في مصر، هو اللي عمي هو اللي سوى وهو الأخير، فتسرب التسجيل، فبعد 15 يوما استدعى الشيخ فلان هذا وقال بركة وفضيلة الشيخ فلان الذي شرفنا في مسجدنا والبركة كبرنا وكذا وكذا وكذا، نقل بعد كلامه قهو حدادي يتبع هشام البيلي وغير ذلك. ايه اللي دخلك في حدادي وهشام البيلي وما ما ما علاقة هشام البيلي؟ سؤال، انت قلت هذا الكلام ولا ما قلته؟ هو تصرف، شأنك ومن صرب، ما لنا دخل بهذا. السؤال، انت صربت ولا ما صربته؟ ان كان حقا بان هذا الرجل فعلا دمر الدعوة، فعلامة تستدعي رجلا تقول بركة في اتباعه وهو دمر الدعوة، هو دمر الدعوة، فعلامة تستدعيه؟ لعله ولي امر لا تستطيع ان تجهر، لا، لعله زل حصلت منه لا ينبغي ان تحكم عليه بانه دمر الدعوة وهو يزل، لعله صاحب سلطان معه السيف سيقطع رقبتك ان قلت الحق، يكفي بالنفس، لكن لا تحيل عليه تقول بركة مع كبيرنا واتبع هذا الرجل، ما لك عذر، حتى لو كان سلطانا جائرا ظالما ما لك عذر. يمكن ان تقول انا ما قلت مثلا او توري، لكن ان تدعو البركة مع الاكابر وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، والتسجيل موجود والكلام موجود، الكلام موجود، فما الداعي ان تقول هذا الا كذب يتنفس؟ فهل هذه شخصية انسان يؤمن على الدين؟ هل انا امنك على، هل تأمن على أنه يستخرج لك أحكاما من الشرع؟ هل تأمن حينما يضع لك ضابطا في القول في فلان أو علان أو في جماعة فلانية أو علانية؟ إن الدين قائم على الأمانة،
ورأس مال الداعية الأمانة في النقل. ليس عيبا يا إخواني، ليس عيبا أن أقول أنا قلت فعلا فلان دمر الدعوة، لكن بدا لي أن أنا مخطئ في هذا، وأنا أعتذر لفضيلة الشيخ عن هذه العبارة، أعتذر له عن ذلك وأنا راجع عن هذا. لكن أبدا، والشيخ الكبير هذا يعلم أنه إنما يلفق كلاما ورضي، فرضي كل واحد منهما من الآخر بالحياة. لا الشيخ الكبير مقتنع بالكلام، ولا الشيخ الذي يقول بركة مع كبيرة مقتنع بالكلام، ولكنها المصالح المشتركة. المصالح المشتركة دي ممكن تحصل من أمريكا مع ما أدري بلد ما، يعني مصالح سياسية، لكن في دين الله عز وجل ما في مصالح. يا إما فعلا هذا الرجل دمر الدعوة أو ما دمرها، إما مدمر هو أو مفتري أنت. أخبرونا، افصلوا مع بعض، اجلسوا مع بعض وخرجونا حكم، يا أنت مفتري يا أنت فعلا دمرت الدعوة. لكن لا أنا مفتري ولا هذا دمر الدعوة في الظاهر، وإن كان في الباطن هو كالذي يقول فلان سارق وجاءني بكتب وكذا وتبين سرقته وأسرق، ثم هذا في المجلس، ثم لما يسأل عن فلان هذا إذا به يقول هذا الشبل من ذاك الأسد، فشبل وأسد، ولكن في المجالس سارق لا قيمة له ولا عبرة. أهكذا دين الله؟ أهكذا دين الله؟ لو يحصل هذا من قوم لا مساس لهم بالعلم، قوم يجلسون على المقاهي، لقلنا هذا لا يصح أن يكون منهم. فلا يصح المسلم أيا كان، لو كان شراب خمور، لو كان تاجر مخدرات، لو كان زنيا، لا يصح أن يكذب ولا أن يفتري ولا أن يلفق الكلام ولا أن يكون بوجه عند قوم وجه آخر عند قوم آخرين. ولهذا صدق الإمام مالك رحمة الله عليه حينما قال لا يطلب العلم عند أربعة، فذكر منهم الكذاب الذي يكذب على الناس وإن كان لا يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندنا العلماء يا أخواني لا يقبلون رواية الكذاب أبدا، والكذاب عند العلماء حديث موضوع، ما يقبلون رواية الكذاب. لكن المبتدع تقبل روايته ولا لا تقبل؟ المبتدع تقبل روايته بشروط، أما الكذاب لا تقبل روايته أبدا، ما في شروط لقبول رواية الكذاب، إنما المبتدع هذا تقبل روايته بشروط. فكيف تجلس وتستمر ويدخل قلبك كلام شيخ أنت جالس أمامه وتعلم أنه كذاب؟ كيف شيخ يكذب؟ يعني إذن ما بركة العلم؟ ما بركة العلم؟ ثم إنه حري أن يجلس أمامك أنت يا طالب وأنت تدرسه الأصل. هذا أولا أصل الأخلاق، أصل الهدي، أصل الطريقة. ولهذا كان السلف يطلبون الهدي قبل السنن، يطلبون الهدي قبل السنن. وعندنا كتب في أداب الطلب، كتب في أداب الطلب، كتب في الأداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم من تقوى الله عز وجل والإنابة والخشية، كما كان عند الشافعي وأحمد. ما كان الشافعي يكذب ولا أحمد يكذب ولا أحد من هؤلاء الأئمة يكذب، ولا كذب ابن باس ولا كذب الألباني. فكيف تقول هذا رجل سنة؟ أو مثلا واحد يقول إيه نترك كذبه وسرقته وكذا ونقبل سنته، كيف هذا؟ ولماذا لم تتعامل بهذا التعامل مع غيره؟ لماذا هذا التعامل صار هذا؟ إلا لأنك تتعصب له. ولهذا من تعصب لرجل أعماه تعصبه عن إبصار ماذا؟ عن إبصار مواضع الخلل. ثم إنك بهذا تخالف منهج السلف رحمه الله تعالى حين تركوا التلقي عن هؤلاء الذين يكذبون على الناس وإن كانوا لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهيك عن أمور أخرى في المنهج، لكن أنا أقول حتى في السياج العام الذي لا يختلف العامي معك فيه، لا يختلف العامي معك فيه، فلا شك أنك لو خطبت الآن خطبة عصماء وأنت إلى صلاة الجمعة فرأك أحد العوام وأنت داخل المسجد لابس عباءتك ما شاء الله شيخ ولي قطب اليوم، ولكن مرت بنت قال يا جميل أنت جميل، وأم داخل المسجد ثم صعد المنبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه، هذا الخطيب ماذا صنع يا أخوان؟ وقع في بدعة؟ ما وقع في بدعة؟ غمز لبنت عكسها بكلمة صغيرة من الصغائر، يعني هو زنا، الزنا كبيرة لكن فقط وقال يا جميل بس ولعلك تقول له لماذا تقول يا شيخ يا جميل؟ يقول إن الله يحب الجمال يا أخي، أنا أتفقد يا أخي جمال الخلق يا أخي. على كل هي معصية ومعصية صغيرة، لكن أي قلب يجعلك تستوعب ما يقول هذا الخطيب؟ بل إذا دخل يا صاحب قال استو، دخل ابن عبد المجيد قال استو أقيموا صفوفكم، سوف يقول له الناس أنت استوي أولا، استوي على الشريعة، استوي على الطاعة، ارجع يا شيخ لن نصلي وراءك. يا جماعة أنا رأيت هذا الإمام قبل ما يدخل إلى المسجد عاكس فتاه، فكيف يصلي بنا؟ كيف يصلي بنا؟ لأن هذا أمر يتنافى مع الأخلاق. لكنه الإمام الذي لو عكسته المرأة وأتى وعكسته المرأة ما رفع بصره. لهذا نقول يا سبحان الله ما شاء الله، هذا الرجل ما رفع بصره في وجهه، هذا الرجل كان يكلم امرأة في حاجة وبصره يغض بصره. فيمدح الإنسان بهذا. كيف إذا كنت على المنبر وتحترق وتقول كذا وأنت كاذب وأنت مفتري؟ كيف تلقى عنك العلم؟ وما بركة ذلك؟ وما حال قوم علماؤهم كذبة، علماؤهم سارقون، ما حال قوم يا ترى؟ وماذا سيخرج الطالب إلا سارقا أو كاذبا؟ ولهذا قالوا بركة المجلس تختلف عن بركة القراءة في الكتاب. أنت قد تطلب العلم من كتاب مثلا وقد تحصل نوعا ما، لكن لن تحصل أخلاق الشيخ ولن تحصل سمت الشيخ. في الحلقة تتعلم من سمته، من هديه، من أخلاقه. وهذا فائدة من يتربى على يد شيخ ومن لا يتربى على يد الشيخ. فإن من تربى على الشيخ أخذ العلم والعمل، بخلاف من يتربى على الكتاب، فهذا وإن حصل علما وسوف يكون علما مشوبا بخلل، لكن لو حصل علما لكن ما حصل عملا، ما حصل عملا. نعم، كالصبي الذي يتربى على العمل الصحيح بين يدي أبوين كريمين. أنت ترى البنت الصغيرة تأخذ حجاب أمها وهي صغيرة 3 سنوات وتلبسه، ثم تقف تصلي. يا بنت أنا ما درستك الصلاة يوما ما. نعم، رأيت أمي. أذكر عبد الرحمن ابن هذا كان لسه يحمل على يد، كان حوالي 1.5 سنة، كنا نسكن في الدور الثاني، وأمه لبسة الحجاب ورفعت البيشة وهي في الدور الثاني، يعني بيتنا كله الدور الثاني والأول خلاص، وهي نزلت من الدور الثاني إلى الدور الأرضي وسوف تنزل البيشة وتخرج. أول ما خرجت من الشقة من الدور الثاني أخذ هو البيشة وضعها على وجهها، لأنه دائما يتعود أن أمه وهو كم بهذا يأخذ البيشة ويضعها. وأنتم كلكم في بيوتكم ترون هذا وتعلمون هذا. ابنك الآن بيصلي كده، يصلي بجوارك ولا يعرف شيء ويعمل صبعه كده مثلا، بس احنا نعرف نقول له التحريك خلاص اترك التحريك مثلا، واخد بالك؟ يفعل مثل ما تفعل أنت تماما، وقد يتورط في الصلاة وكذا لما رآك، لما رآك. فالعمل، العمل مهم جدا. احنا كنا نسأل الشيخ يا اخواني، الشيخ بس كفيف يجلس بعد صلاة المغرب يقول أذكار، هو الشيخ بماذا يقول أذكار كذا؟ تجلس أنت عندنا يا ترى يسبح على اليد اليمنى ولا اليد اليمنى واليسرى؟ الشيخ يسرد باليمنى ولا يسرد باليمنى واليسرى؟ الشيخ ينزل على الركبتين ولا ينزل على اليدين؟ كيفية صلاة الشيخ وهو جالس؟ تمام، حتى لما أقول لكم يعني طلبة الشيخ تجد الواحد يقلد شيخه فيه في حركة الغطرة وحركة كذا كله، تلاقي الشيخ فوزان تجي من تجي شمال مش مشكلة، تلاقي طلابه نفس المسألة، تلاقي الشيخ صلاح قال بالضبط تمام وهكذا رفين كذا تمام. فكل بدون شعور، بدون شعور هيك عن الأمور التعبدية. فإنسان يأخذ من شيخه ويأخذ من سمته وهدي، ولهذا أحيانا ترى يديك تتحرك كما تتحرك كذا شيخك، وعلى حسب طريقة العرض بلا شعور، أحيانا تجدها مثل ما يتكلم شيخه بلا شعور، هكذا الإنسان. فحينما تجلس عند شيخ يكذب وتضحك أنت، ولا يكذب وفقط بل يفتري، ولا يفتري وفقط بل يسرق، ولا يسرق وفقط بل يجامل، ولا يجامل وفقط بل يبتدع ويخلط عليك الأصول، فماذا أنت صانع؟ وماذا ننتظر بعد ذلك؟ تخرج ماذا؟ لكن إن تربيت في حلق العلماء ورأيت السمت والهدي والدل دفعت انتفاعا عظيما. نعم نعم اي نعم. نعم. ثم لما احتاج ان يقول بارك مع الاكابر يقول بارك مع الاكابر. نعم.
قال فهل انتم صادقية عن شيء؟
فباب اذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ لو بينك وبينهم عهد فغدر هل يعفى عنهم ام لابد من قتلهم؟ الغادر هذا من المشرك هل يعفى عنه او لابد من قتله؟ نعم.
قال فهل انتم صادقية عن شيء ان سألت عنه؟ فقالوا نعم يا ابا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبيه.
الحوار هذا مهم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألكم عن شيء فهل أنتم صادقية عنه؟ فقالوا نعم. قال لهم النبي من أبوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم بل أبوكم فلان. قال مع أنهم وعدوا بأنهم يقولون ليه الصدق صدقت. طيب إذا هذا الاختبار الأول. قال فهل أنتم صادقية عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. يعني هذه المرة إذن لن نكذب، لأن إن كذبنا عرفت ذلك كما عرفته في المرة الأولى. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. هذا كذب ولا مو كذب؟ هذا كذب أيضا، يعني ما في فائدة أبدا، ما في فائدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقال نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. طب هذا التبويب مع هذا الحديث ما وجه الاستشهاد؟ فين الغدر والعفو؟ أين هو وضع السم؟ هذا غدر. طيب فين العفو؟ ايه نظرا لكمال القصة، يبقى البخاري اختصر القصة ولكن حالك على كماله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أولا قتل المرأة ثم قتل المرأة بعد ذلك لما مات من الصحابة من مات. لهذا اختلف أهل العلم هل المرأة قتلت للغدر أو قتلت قصاصا؟ لما قتل صحابي هل قتلت غدرا نتيجة الغدر ولا قتلت صحابة لما قتلت الصحابي؟ وعليه كانت المسألة. والبخاري قال هل يعفى عنهم؟ وجعلها بصيغة يا إخواني الاستفهام، الاستفهام، لأنه من قال لا يعفى، من قال لا يعفى عنهم بل يقتلون رأى أن المرأة قتلت لغدرها، ومن قال يعفى عنه رأى أن المرأة قتلت من باب القصاص لا من باب الغدر، لا من باب الغدر. ونقول مرجع هذا إلى الإمام، إن شاء قتل لهذا الغدر وإن شاء عفا، إن شاء قتل شغل. وهذا الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم إن ترك حقه فهذا له. أما معلوم أن من آذى نبيا فإنه يقتل ويكون كافرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك هذا لأن الحق له، على قول أنه ترك فعلا هذا الأمر وإنما قتل المرأة من باب القصاص. نعم. أيوة الأصل عهد الرجل هذا إذا كان لا يمثل الجماعة بخلاف الإمام، لو كان إماما ومسؤولا فالكل. نعم. لا هذا فعل فعلا استوجب كذا فهذا يرفع الإمام والإمام يعاقبه. نعم. ما أيدت؟ أيدت يعني تقول نحن نؤيد هذا، إنما السكوت ليس سيئا، السكوت ليس سيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس رضي الله عنه
قال حجر في إذا قدر ابن بطل من الإخوان نعم وزراء الإمام ذلك أما إذا إيه؟ يعني ينفع شيء من صدرك، شيء يسير من صدرك، فالإمام أن يعفو أو أن يقصد إذا رأى ذلك. أما إذا فعل شيئا عاما كقتل مسلمين وكذا وجعلوا هذا شيئا عاما فهذا لا شك أن ينتقد به عهده. نعم نعم. لا ما يكون أفضل، يكون على عليه فقط. نعم. لا هو يقتل إذا فجر بمسلمة فإنه يقتل، ليس قتل إقامة الحد، لأن الحد إنما هو طهارة وهذا لا طهارة له، إنما هذا يقتل لهذه الفعلة، هذا يقتل لهذه الفعلة. نعم.
قال: باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا
الحدود كفارات، وهذا ليس له كفار، هذا لا يكفر عنه، إنما هذا يقتل لفجوره وتعديه ونقضه لهذا العهد. نعم.
قال: باب دعاء.
أما إذا زنى منهم واحد بأخرى تحكموا علينا فإن نقيم فيه بحد الرجم على حسب ما جاء في التوراة. نعم.
قال: باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس رضي الله عنه عن القنوت قال: قبل الركوع. فقلت: إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع. فقال: كذب. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنط شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم. قال: بعث 40 أو 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم.
نعم.
قال: باب أمان النساء وجوارهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى.
فدل هذا على جواز أمان النساء، لأن النبي قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه. فالمرأة والعبد المسلم كل هذا يصح أمانه على الصحيح، كل هذا يصح أمانه على الصحيح، خلافا لمن زعم أن أمان المرأة ما يصح إلا إذا أجاز الإمام، والصحيح أنه صحيح، أنه صحيح. والأمان بخلاف العهد، العهد إذا عهد قوما وصالحهم فهذا يكون للإمام لا يكون لأفراد المسلمين. ما يجيش واحد يقول لك: أنا والله اتفقت مع أمريكا على وضع كذا وكذا أو مع فرنسا، لا، هذا لا يكون إلا للإمام المسلمين، هو الذي يرى المصلحة في هذا. أما الأمان أن تؤمن واحدا، أن تستدعي واحد يدخل إلى البلد تعطي تأشيرة، تأشيرة تجارية، تأشيرة كذا، فإذا دخل بموجب تأشيرة وبموجب أمان فهذا ينبغي أن نفي لهم بالأمان، ولا يجوز أن تعتدي عليه،
نعم. والعبد كذلك، والعبد كذلك. ولا يصح أمان الصبي أم لا؟ الصحيح أنه لا يصح أمان الصبي، نقل هذا ابن المنذر أنه لا يصح أمان الصبي، نعم، لأنه لا أهلية له. نعم، هذا فيه كلام الرواة في مسألة ثبوته قبل الركوع، وأما الصحيح أنه بعد الركوع، والروايات على هذا أنه بعد الركوع، وأن هذا الدعاء هذا القنوت كان القنوت النازلة. نعم. مرأة ليه؟ كيف يعني محاربة؟ ما أدري أي هي علاقتها يعني بالأمان ولا ها؟ طيب في إيه يعني؟ تسعى في إيه؟ المرأة المحاربة تقصد من قوم حربيين ولا هي محاربة بالفعل؟ من قوم حربيين لا تقتل طالما أنها لم تقاتل، لكن إن خرجت لتحارب تقتل. المرأة إذا خرجت لتحارب وأمسكت سيفها وخنجرها وعاونت وأعطت تقتل، كل من شارك في الحرب فإنه يقتل، لكن إن كانت من قوم المحاربين وهي في بيتها فإنها لا تقتل. والنبي نهى لما رأى امرأة مقتولة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، المرأة ما تقتل. نعم.
قال باب ذي
نعم هو أولى، ولهذا النبي قال قد أجرنا من أجرت يا أمهان، قد أجرنا من أجرت يا أمهان، وقال ذمة المسلمين واحدة، إمام مأموم ذمة المسلمين واحدة، إلا إذا رأى الإمام مفسدة في هذا الرجل فإنه يعاقبه بما يرى، الأمان يمضي، لكن هذا قد ينقض أمانة، هذا قد يكون عنده فساد يتعارض مع الأمان، فالإمام أن يبطله، لكن لا يبطله إلا الإمام. نعم.
قال باب
طبعا طيب نعم هذا أمان، ولو قد يكون هذه الجريمة هم هكذا وضعوا تلك القوانين، قد يكون هذه الجريمة هي جريمة من قبل الشعب، ليست جريمة حقيقية، ولكن هم جعلوها له جريمة، مثلا مثل الرئيس قام الناس عليه، قام الناس عليه ليعزلوه وخرج فهرب إلى بلد أخرى، ده اسمه لجوء سياسي. هل الشعب يقول تعالى يا دولة أخرى نريد أن نحاكم هذا لأنه فعل في ثروات الأمة وفعل وفعل وفعل؟ لا، لأن هذه مطالبة غير شرعية، هذه مطالبة غير شرعية. نعم. إذا كان سيقام في حد الله عز وجل، كان سيقام في حد الله سبحانه وتعالى فلا يأوي أحد محدثا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب
كيف بقى يطبق الشرع؟ يبقى ترجع إلى 100 بند الأول، ترجع إلى 100 بند الأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. قال حدثني محمد قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فقال فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك، وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك.
عندي أهود يا أخواني مواطيق يا سلام، أمان وعهد وصدق، عدم افتراء ويتعدي، المسلم مضبوط بضوابط. طبعا هذه الجماعات تسمى أنفسها جماعات إسلامية تهدر كل هذه الأحكام، وانت حينما تدرس هذا انت من مشايخ السلطه، انت تحابي. طب هو احد من السلطه بيسمع الان؟ هو احد من السلطه بيسمع هذا تقرير ما في البخاري لاحكام تنفع الدنيا كلها؟ طب تجامل من؟ انت تجامل من؟ انت ما تجامل حكومه ولا تجامل دوله ولا تجامل كذا، لكن هذا هذه احكام شرعيه. اللي بيجامل يتكلم بغير دليل، ترى يتكلم بغير دليل يجامل، لكن الذي يتكلم بدليل ونص ويشرح النص كيف يقال يجامل؟ يبقى اذا الشرع هو المجامل، الشرع هو الذي يجامل، مو بانت طالما تتكلم بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلي اخواني لا بد نتعلم يا اخواني، ما في احد يقول دعنا من كتاب الجهاد، احنا ما عندنا جهاد، ما لنا حاجه للاحكام هذه، لا، لا بد تتعلم احكام الجهاد لانك تواجه فكره معينه، ولانه غدا قد يرفع علم الجهاد، غدا قد يرفع علم الجهاد، ما تدري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا اسلمنا. وقال ابن عمر: فجعل خالد،
يعني الناس محتاجين لدعوه يا اخوان. والله كنت عندي طبيب امس، سبحان الله، وطبيب يعني متفوق وكذا، فهو عرف ان انا رايح له، فالمهم معدي لي اسئله. تعرف هي الاسئله عباره عن ايه؟ هل الاسلام انتشر بالسيف؟ يعني مساله حد الرده ومساله كذا والجهاد في الشريعه، اللي هو في بيئه الدكتور اللي بدا الناس في الاعلام يشوهوا الصوره. لما تكلمت مع الرجل قال سبحان الله الكلام ده فيه، الكلام ده ليه الناس ما تعرفوش؟ يعني فعلا تعجب الكلام هذا، ليه الناس ما تعرفوش؟ الرجل بيتعجب، يتعجب. فكر يعني، فكرنا احنا النصارى اقتل المسلمين اللي كذا اقتل، شو ابدا، احنا عندنا جيراننا، اثنان من جيراننا من النصارى، ما اذينا احدا منهم يوما، بل يقول احدهم لي انت من يوم ما جئت وانت كبير المنطقه. والله يا اخوان اول امس وانا جاي الى صلاه الفجر، شوف فجرا وهم نائمون، والبيت هذا من الدور الرابع ينزل ماء كثير جدا، يبدو حنفيه مفتوحه واغرقت الدور، فالمزراب بعمل ايه؟ ادق الجرس حتى يستيقظ، ممكن يكون فيها اشياء تتلف وغير ذلك. خفت تيجي بالليل يقول لك كذا، لكن امامنا الانسان لو يستطيع ان يغلق حنفيه او يستطيع كذا وكذا وكذا لفعل. فالحكم حكم، لكن فيما يتعلق بالتعامل هذا باب اخر، الاسلام حدده لك. شوف انت تراه كثيرا ومع ذلك تغلق عنه الضرر لو أردت. أنت الشيخ اللي بيدرس، اللي يدرس بعد خمس دقائق، اللي بيقول الناس أنت تدرس كيت وكيت وكيت هتفعل في أنت الذي تريد أن تدق الباب ليمنع هذا الضرر عن نفسه. نعم.
قال: باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فجعل خالد يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال عمر: إذا قال مترس فقد آمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها، وقال: تكلم لا بأس.
وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل، فقال النبي: أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال عمر: إذا قال مترس فقد آمنه، هذه فارسية معناه لا تخف، إذا قال مترس فقد آمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها، وقال: تكلم لا بأس. المعنى يا إخواني، المعنى أنك تعامل كل قوم بلغتهم، ولا تدعي تقتل وتدعي أنك ما فهمت أو أن هذا ليس في لغتنا. لا، متى ما وقع هذه الأمور، الأمان وخلافه، وطلبوا منك شيئا شرعيا ولو بغير اللسان العربي، فعاملهم بموجب هذا. ولهذا لما قالوا صبأنا، وما أحسن أن يقولوا أسلمنا، قولوا صبأنا أي خرجنا من ديننا إلى دينكم، يريدون الإسلام، إلا أنهم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، جريا منهم على لغتهم من تسميتهم من خرج من دين إلى دين صابئا. فخالد رضي الله عنه قتلهم. لما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مثل ما عاتب أسامة بن زيد لما قتل الرجل، لما قال لا إله إلا الله وظن أنه ما قال تعودا، هنا أيضا برأ مما صنع خالد، دل هذا على أن الفعل إذا خالف الشريعة فإن الإنسان يبرأ منه ولو كان من ذي قدر عليه. فمن خالد يا إخواني؟ سيف الله المسلول. وعلى الملأ قال النبي اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد. فما الضير أن تقول أبرأ إليك مما أفتى الشيخ فلان؟ فليس الشيخ فلان كخالد، والنبي أمام الناس قال أبرأ إليك مما صنع خالد، لأن الفعل هذه تخالف الإسلام، ولا بد أن ينزه الإنسان الإسلام عن الأقوال المخالفة والأفعال المخالفة ولو صدرت ممن صدرت. ولهذا قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، هل يعني هذا أنه طعن في أبو بكر وعمر؟ لكنه يريد أن يعلم الأمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو خالف أي أحد فلك تبرأ من هذه المخالفة، أبرأ إليك مما صنع خالد. فلو أبرأ إليك مما قال الشيخ فلان أو فعل الشيخ فلان، فهذا لا يقال هذا سب وطعن وشتيمة إنما الشتيمة معروفة، الشتيمة شتيمة، تشتم رجل في بوصفه بأبيه بأمه بكذا، هذه لا علاقة لا بالعلم ولا بالدين، ولو كان يهوديا ولا نصرانية. أنا ما علاقتي برأس شارون ولا ببطن الجعد بن درهم ولا برجل صفوان بن المعط اسمه واصل بن عطاء، انا ما لي دخل برجله ولا بطنه، انا لي دخل بكلامه واقواله. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
بس في شيء علمي
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يفي بالعهد، وقوله وإن جنحوا للسلم جنحوا طلب السلم فاجنح لها الآية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضل قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشمط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبريكم يهود بخمسين؟ فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.
نعم. فهذا قال وإن جاء السلم فجنح لها يعني الصلح، فدل هذا على جواز ومشروعية الصلح مع هؤلاء، الصلح مع هؤلاء. ولكن هل الصلح هذا نجعل له مدة مؤبدة ولا مطلقة ولا مقيدة؟ كثير من العلم قال لابد أن نقيد المدة، ثم اختلفوا في التقييد، وبعضهم منع المطلقة واتفقوا على منع التأبيد. والصحيح أنه يجوز مدة مطلقة. يعني إيه مدة مطلقة؟ يعني شيء مطلق، يعني لا يوضع فيه مدة، ثم بعد ذلك نرى الإمام المصلحة في إيقاف أوقفه. وهل يصح مصالحتهم على مال ندفعه؟ أكثر أهل العلم يمنعون من ذلك، والصحيح أنه إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، لو كان لهم قوة كبيرة ونخشى الضرر على المسلمين إن لم يقدموا مالا أو شيئا من مال، كان مثلا يأخذوا جزء من خراج بطرول أو شيء من الثروات، وإلا فعلوا فينا الأفاعيل، فهذا لا بأس به. حتى إذا قوي المسلمون منعوا من ذلك بعد هذا. نعم.
قال باب فضل الوفاء بالعهد. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش.
يبقى في وفاء بإيه؟ بعهد. ما الشاهد؟ الشاهد فين؟ الشاهد في المسائل كلها. ارجع إلى طول الحديث، هل يغدر؟ لا، ما يغدر. ثم قال ونحن في مدة بيننا وبيننا لا ندري ما هو فاعل فيها، ولم أجد كلمة تمكنني من دخولي إلى هذه الكلمة، ومع ذلك ما قال يغدر. قال والله إحنا يعني في مدة لم ندري هل يغدر ولا ما يغدر، بخلاف الأجوبة الأخرى فإنها كانت صريحة بما أمركم، هل كذا، هل ارتد أحد منهم. لما هذه الكلمة هي التي علق فيها الأمر، لا قال هو لا يغدر ولا قال هو يغدر. هذا إذا أراد الواحد أن يطعن في شخص، ولكن يخشى لو صرح قد ينتقد عليه فيقول والله ما أدري يعني وهكذا. فلا هو الذي حذر ولا هو الذي أثنى. نعم، فضل الوفاء بالعهد. هل قرأ هؤلاء مثل هذه الأبواب 240 بابا في فصل واحد هو فصل الجهاد ب500 مسألة على الأقل، هل لا عقل القوم؟ هل لا درست الأمم هذا الفقه؟ هذا في الجهاد، كيف بأبواب الشريعة الأخرى؟ نعم.
قال: باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب سئل: أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه.
نعم. هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ لأن الذمي إذا سحر انتقض عهده، ثم هل يعفى عنه ولا يقتل؟ عندنا في الإسلام يقتل الساحر ولا تقبل توبته، الذمي كذلك، لأن المشكل كما قلنا في هذه القصة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل المرأة، لكن هل قتلها للغد؟ هذه المرأة التي صنع شيء ولا شيء، لكن السحر لبيد ابن الأعصم، فهل الساحر إذا سحر ينتقد عدو ويقتل أم لا؟ هل ينتقد إذا انتقد عدو لكن هل يقتل أم لا؟ مرجع ذلك أيضا إلى ولي الأمر، لأن كما قلنا الحق لمن؟ الحق للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة أصلا خلافية، مسألة السحر بعموم هل يقتل الساحر أم لا؟ فمنهم من قال لا يقتل الساحر إلا إذا قتل، ومنهم من قال يقتل عموما، وهو الصحيح يقتل الساحر عموما وهذا الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بسيف. هذا حد، هذا حد. نعم.
قال: باب
قال إيه في التبويب قال الشيء. نعم. قال هنا ذكر البخاري في باب حديث أبي سفيان. طيب. يقول: لما كان في العفو عن الذمية نوع من إفاء العهد عقب الإمام البخاري هذا الباب بالباب السابق، ولم يجزم الإمام البخاري بالحكم. الاحتمال أن النبي إنما عفى لأنه كان لا ينتقي النفس، ولأن السحر لم يضره في شيء من أمور الوحي ولا في بدنه، وإنما اعتراه شيء من التخيل والله أعلم. ثم ذكر البخاري في الباب طرف من حديث عائشة، وأشار بترجمة لما وقع في بقية القصة أن النبي لما عوفي أمر البئر فردمت وقال: كرهت أن أثير على الناس شرا. نعم. قال
قال ابن بطل رحمه الله تعالى: لا يقتل ساحر أهل العهد لكن يعاقب، إلا إن قتل بسحره فيقتل، أو أحدث حدثا فيؤخذ به.
باب القصاص. نعم.
وهو قول الجمهور. وقال مالك
ابن بطل يقول:
قال: لا يقتل ساحر أهل العهد لكن يعاقب، إلا إن قتل بسحره فيقتل، أو أحدث حدثا فيؤخذ به، وهو قول الجمهور. وقال مالك: إن أدخل بسحره ضررا على مسلم نقض عهده بذلك. وقال أيضا: يقتل الساحر ولا يستتاب، وبه قال أحمد وجماعة، وهو عندهم كالزنديق.
نعم.
قال: باب ما يحذر من الغدر. وقول الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، الآية. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء ابن زبر قال: سمعت بسر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال: سمعت عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل مئة حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم
فتنة عثمان وعلي نعم
ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت
اللهم النصارى نعم
فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000
قيل هذا في زمن المهدي نعم
قال باب
فقال باب من يحضر من الغدر وقوله ويريد ويخبرك فإن حسبك الله طبعا في أبواب العهد البخاري يشير بهذا إلى أنه مع وجود العهد بيننا وبينهم إلا أن المسلم يأخذ حذرة ولكن مسألة إن هؤلاء يمكن أن يفعلوا بنا ويمكن أن يفعلوا بنا هذا لا يمنع إيقاع المصالحة فكان البخاري يريد أن يقول لك إن الخوف من الغدر لا يمنع الجنوح إلى السلم إذا رأى الإمام ذلك لكن مع ذلك خذ حذرك فإن أخذ الحذر لا يتنافى مع إيقاع العهد نعم
قال رحمه الله تعالى باب كيف ينبذ
والشاهد فيها ماذا الشاهد فيها وذكر هذا الحديث قال ثم تكون هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر يعني بينكم وبين النصارى فيغدرون فيأتونكم تحت 8 غاية تحت كل غاية 12,000 إشارة إلى أنه خذ حذرك فهذا الصلح جائز ما في إشكال لكن خذ حذرك فإنه قد يحصل غدر فخذ حذرك نعم
قال رحمه الله تعالى باب كيف ينبذ إلى أهل العهد وقول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الآية قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام
العمرة يعني الحج الأصغر نعم
فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك
نعم فلم يحج عام الوداع الذي حج فيه النبي مشرك مشرك هذا فاعل فلم يحج مشرك عام حجة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي أمر ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولهذا يوم أن حج النبي ما كان هناك مشرك ولا طاف بالبيت عريان قال باب كيف ينبذ إلى أهل العهد إيه؟ يعني أخبرهم أعلمهم اطرح إليهم عذاهم وأعلمهم ولا تخونهم ولا تخادعهم سبحان الله طيب باب اسمع ثم غدر هذه أبواب يا أخواني أبواب خطيرة باب فضل الوفاء بالعهد وباب ذمة المسلمين وجوارهم باب ذمة المسلمين وجوارهم وحيدة يسعى بها أدناهم باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من خالد نعم وفي حالة الغدر يعلق البخاري المسألة بالإيه باب إذا غدر المشركون المسلمين هل يعفى عنهم مسألة محل إيه اجتهاد باب إذا هل يعفى عن الذم إذا سحر مسألة اجتهاد ليس المسائل هكذا نعم
قال رحمه الله تعالى باب إثم من عاهد ثم غدر الله. وقول الله عز وجل الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها
نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم.
هذا مثل المنافقين إذا حدث كذب، هذا ما يفعله مسلم يخاف الله الكذب، وإذا وعد أخلف يعدك ويخلف، هذا ما يفعله مسلم يراعي ويراقب ربه، وإذا خاصم فجر يكون معك اليوم يثني عليه، فإذا خاصمك فجر وجمع عليك كل سبيل من سبل الخصومة التي ينتصر بها عليك وإن كانت كذبا وافتراء، هذا فجور، والفجور في الخصومة تعدي الحد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من قول إلا من ظلم، وبعدين لا تتجاوز قضيتك فقط، أنت بينك وبين رجل قضاء في 1000 جنيه، يبقى لما ترفع إلى القاضي قل لي عنده 1000 جنيه، ما تقول لي عنده 1000 جنيه، وبعدين هذا الرجل أصلا بيعاكس النساء، وبعدين هذا الرجل أصلا مع جاري له مشاكل، وبعدين هذا الرجل، أنت مالك دخل، لأنه لا يجوز لك ذكر أخيك بما يكره إلا عند الحاجة التي لا تقضى إلا بذلك. يبقى أنت والحاجة تقدر بإيه؟ بقدرها. نعم.
قال
وكذلك إذا أتمن خان، كل هذه من خصال المنافقين وليس من خصال المسلمين، فضلا أن تكون من خصال طلبة علم يدرسون. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائل إلى كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو موسى حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا
هو أنتوا عندكم إيه هشام؟ أنتوا مشغولين بشيخكم، يجي الزوج بيقرأ لك هشام، هي هاشم، ومحمد يقرأ له هشام هاشم. نعم.
قال أبو موسى حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا عما ذاك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل
الله فيشد الله عز وجل
فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم.
الله أكبر، الله أكبر. هذا إشارة إلى أن المسلم قد يعاقب بمعصيته، فطالما أنكم على تقوى ودين فسيأتيكم خراج هؤلاء وسيجعل الله لكم العزة عليهم فتأتون بأموالهم. طيب اسمع بقى، طالما اتقيتم الله وأطعتم الله عز وجل في كل خصم فسيأتيكم من ورائه ما يأتيكم من الأموال والسعة وغير ذلك، فإذا انتهكت ذمة الله وذمة رسوله، لو نقضتم العهود مع هؤلاء، لو تعديتم على هؤلاء، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. لهذا الآن صار في قوة وشد في قلوب هؤلاء علينا، لماذا؟ لأننا لم نقم بشرع الله عز وجل، لأننا لم نقم بطاعة الله سبحانه وتعالى، فلماذا سلط الله هؤلاء علينا اليوم وسرطهم الغلب علينا اليوم؟ لأننا تخلينا عن شريعة ربنا، لأننا تخلينا عن ديننا. فهذا فيه إشارة إلى أنك متى ما اتقيت الله في خصمك جعل الله لك سلطانا عليه، فإن خرجت من تقوى الله عز وجل فقد خرجت من حوله وقوته، تظن بذلك العلو عليه فستؤتى من قبل هذا. فإن عصى خصمك الله فيك فأطع الله فيه، ولا سلاح أعظم لحصول الغلبة على خصمك من أن تتقي الله فيه. فإن كذب فلا تكذب، فإن افترى فلا تفتري، فإن تعدى فلا تتعدى. وقف عند الحد الشرعي وتوكل على الله فإنه حسبك. فهذا يدل على أن الإنسان يحصل له بطاعة الله سبحانه وتعالى ما يحصل من الخير. فإن سلط الله عليك حاكما ظالما أخذ حقك، فلأنك فرطت في حق الله. وإن اتقيت الله ولا عليك ربك من يتقي الله. والجزاء من جنس العمل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ومن فجر وأراد بذلك علوا في الأرض فلن يجعل الله له علوا، وسيأتيه قاصمة ظهره يوما ما، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ هذا العهد فقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا عقب قصة قارون الذي خرج في قومه في أبهة عظيمة جدا، ذكروه بليل فلم يتذكر، وقال إنما أوتيت على علم، وظن أن ماله لن ينفد وأن ملكه لن يزول. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فدل هذا على أن الإنسان يتقي الله على كل أحواله حتى مع ألذ أعدائه. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدقوا عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا اتقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى في أعداء الإسلام وفي خصومه فإن الله يعينه عليهم. ولهذا جاء في حديث صلة الرحم لما قال الرجل يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، يؤذونني يقطعونني يبدرون بالإساءة إلي، فماذا أنا صنع يا رسول الله؟ قال أصلهم. فإنه لا يزال من الله، لا يزال لك من الله عز وجل ظهير عليهم، ستنتصر عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو
يعني
وائل قال
قصة أهل قصة حديبية، وأن ما آل الغدر الذي حصل من قريش آل بهم إلى إبادة ما عندهم ولم يستعد قريش بعد اليوم. نعم.
قال حدثني أبو وائل قال كنا بصفين فقام سهل بن حنيف فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال بلى. فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم.
كأن سهل بن حنيف هنا يدعو إلى الصلح، وبعض الناس يقول لا لا نصطلح مع جند معاوية وكذا، هو يقول اتهموا رأيكم الصلح خير. كان يريد أن يقول الصلح خير، أنتم ترون أن لابد من القتال لما ترون أمامكم الآن أن هذا أفضل، اتهموا رأيكم لا تعتمدوا على الرأي، الصلح خير، الصلح خير. لو رأيتمون يوم الحديبية وعمر ماذا يصنع؟ يقول نرجع صلح لما يفصل له بيننا وبينهم، ومع ذلك كانت فتحا مبينا لما اصطلحنا معهم. فاتهموا رأيكم لا يظن الواحد أنه إن فعل ذلك فهذا أمكن له من عدوه وكذا وكذا. لا، اتهموا رأيه وتابعوا شرع نبيكم صلى الله عليه وسلم، فالصلح خير. ولهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم الصلح وقال إن ابن هذا سيد سوف يصلح له به بين طائفتين عظيمتين، دليل على أن الصلح خير. ومن هنا ترجح قول من قال إن من اعتزل فتنة علي ومعاوية كان أصوب، يليهم من كان مع معاوية، يليهم من كان مع علي، يليهم من كان مع معاوية. لأن الله لما مدح، لأن النبي لما مدح الصلح دل على أن العزلة كانت أفضل. نعم، فاتهموا رأيكم ولا تقدموا رأيا، اتهموا الرئيس، اتهموا الرئيس إذا خالف النص. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صليها.
فدل هذا على أن صلة المشرك إذا لم يكن محاربا لك، صلة المشرك لا بأس بها إذا كان من الأبوين. الله عز وجل قال وإن جهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم نعم، مع ابنها هنا في نسخة مع ابنها. نعم في نسخة في رواية مع ابنها بدلا من أبيها. نعم.
قال باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا ثلاث ليال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدا. قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب فكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، فقالوا لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا بايعناك، ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. فقال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله. قال وكان لا يكتب. قال فقال لعلي أمح رسول الله، فقال علي والله لا أمحاه أبدا. قال فأرينيه. قال فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضت الأيام أتوا عليا فقالوا مر صاحبك فليرتحل، فذكر ذلك علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم ارتحل.
نعم نعم، هذا الذي بيننا وبينهم. نعم ثلاثة أيام، نعم نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عز وجل عليهم، نعم سنطيع الله فيهم حتى يمكننا من رقابهم، نعم فالنصر قادم فعلام العصيان، نعم فإنه دين نبنيه على الامتثال ولا ندخل فيه بآرائنا. فالبخاري بواب قال مصاحبة ثلاثة أيام ووقت معلوم، كان أشار إلى قول من يقول بأن الصلح لابد أن يكون مؤقتا، ثم اختلفوا في هذا التوقيت، ثم أرضف ذلك بالباب اللي بعده وقال المودعة من غير وقت، وقول النبي أقركم ما أقركم الله به، إذا صار مطلقا، فدل هذا على الجواز. فإن حددت مدة فجائز وإن أطلقت فجائز، المهم ألا تجعلها مؤبدة، تقول لن يكون قتال بيننا وبينكم أبدا، لأن هذا تعطيل للجهاد. نعم.
قال باب الموادعة من غير وقت وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله. قال باب طرح جية في المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. قال حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال
ولا يؤخذ لهم ثمن، يعني طرح جية في المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن، يعني لو قالوا طب اعطونا جثة فلان وخذوا مالا، لا يطرح، يطرح ما نأخذ له ثمن فدا يعني، فلا نفديه بشيء. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال
البخاري عجيب عجيب، نعم تبويبات عجيبة. نعم.
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بثلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملا من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وأبي بن خلف
أو أبي بن خلف،
فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي، فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر.
نعم، أهانه الله. نعم.
قال: باب اسم الغادر للبر والفاجر. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن أنس رضي الله.
هذا أبي قد قتل الرسول يوم أحد. نعم.
قال: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة. قال أحدهما ينصب، وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به.
ما يجوز الغدر لا مع المشرك ولا مع غيره، فإذا كان لا يجوز الغدر مع المشرك فكيف بالمسلم؟ نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة بغدرته.
نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
لا هجرة من مكة. نعم.
وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاء. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخرة.
لا يؤخذ حشيش، يعني حشيش الأرض هذا لا ما يحش. نعم.
فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخرة، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخرة.
فالشاهد من الحديث أن هذا أمان، وهذه أحكام لمكة، فمن خالفها فقد غدر، ومن غدر فهو آثم. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب الذي لو ما تعلمنا من صحيح البخاري إلا هو لكفى، فهو من أمتع الكتب. كتاب الجهاد هذا من أمتع الكتب في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، ليبين لك التعامل مع هؤلاء وكيف قتال هؤلاء، وهم الأعداء الذين يكونون محاربين للإسلام، من أحكام القتال ومن أحكام الجزية ومن أحكام الغنائم ومن الصلح والمعاهدة وكذا. فتبين لنا من هذا كله أن هذا الجهاد لابد أن يبنى على أحكام شرعية، وأنه لا بأس بالصلح مع اليهود والنصارى إذا رأى الإمام المصلحة، كل ذلك من غير تنازل عن الشريعة الإسلامية. وسأتيك باب قتال المرتدين والخوارج وغير ذلك من هذه الكتب أيضا الماتعة في هذا الصحيح. نكتفي بهذا القدر ونقف عند كتاب بدء الخلق.